إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، نتدارس فيه موضوعا من الموضوعات المهمة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بعقيدة أهل السنة والجماعة، وهو الولاء والبراء بين الإفراط أو بين الغلو والتفريط. أيها الأحباب، إن موضوع البراء أو موضوع البراء والولاء موضوع ذو شأن عظيم وأهمية قصوى، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا الموضوع يرتبط ارتباطا وثيقا بأصل الدين، أصل الإسلام، فهو يرتبط ارتباطا وثيقا بعقيدة التوحيد التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكما نعلم أن محبة الله تبارك وتعالى وطاعة الله عز وجل هي أصل العبودية، أصل العبودية محبة الله تبارك وتعالى وطاعة الله تبارك وتعالى، لأن المحبة توجب طاعة الله تبارك وتعالى، وتوجب أيضا محبة المؤمنين الذين التزموا بأمر الله تبارك وتعالى لأنهم أهل التوحيد والإخلاص. فولاية الله إنما تكون بمحبته وطاعته ونصرة دين الله تبارك وتعالى وتعظيم شعائر الله عز وجل. كذلك لا تتحقق إلا من البراء من أعداء الله تبارك وتعالى ومحاربة هؤلاء الأعداء إذا تطاولوا على المسلمين. فكما تعلمون أن تحقيق التوحيد لا يتحقق إلا إذا أحب المسلم ما يحبه الله تبارك وتعالى ويبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى، فلا يوالي إلا لله ولا يعادي إلا لله. لذلك كان هذا الأمر وهذا الموضوع، وهو موضوع الولاء والبراء، يرتبط ارتباطا وثيقا بأصل هذا الدين. الأمر الثاني، غياب هذا الأصل عن واقع المسلمين اليوم، فإن عقيدة البراء والولاء لله تبارك وتعالى غابت عن واقع المسلمين اليوم، وأصبحت من القضايا المهملة في حساب كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، خاصة كثير من علماء الإسلام يجهلون هذه العقائد، وهذا له سبب، هذا لو سبب سأبينه إن شاء الله في الجزء الثاني من المحاضرة. أدى ذلك إلى مولاة الكافرين، وأدى ذلك إلى مفاسد عظيمة. أول هذه المفاسد محبة الكافرين وتعظيمهم. كثير من الناس تفخم من الدول الغربية، يقولون أنها دول تدعو إلى تحرير الإنسان وتدعو أيضا إلى حقوق الإنسان، وهي دول ذات حضارة عريقة وذات مجد عريق وذات رقي، وينظرون إلى المسلمين بصورة متدانية. نقول أن هذه دعاوى زائفة. قضية تحرير الإنسان، قضية حقوق الإنسان، قضية احترام الإنسان وأدمية الإنسان، نقول أن هذه الدعاوى التي يرفعها الغرب هي دعاوى فاسدة لا أصل لها، بل إن الواقع الذي نعيش فيه يدل دلالة قاطعة على أن هذه دعاوى فارغة لا قيمة لها. كذلك نجد أن كثير من المسلمين اليوم قد افتتنوا بالقوانين الوضعية وظنوا أن هذه القوانين تتفق مع الحضارة الغربية التي قامت في الأساس على الديانة المسيحية، مما أدى بهم إلى إحلال هذه القوانين محل شريعة الله تبارك وتعالى، بدعوة أن المجتمعات الحديثة ينبغي أن تكون مجتمعات علمانية تقوم على المجتمع المدني، والمجتمع المدني هو المجتمع الذي يتساوى فيه المسلم مع الكافر في الحقوق والواجبات. دعاوى كاذبة يرفعونها، الهدف منها أولا وأخيرا إفراغ هذا الدين من مضمونه ومن عقيدته. الأمر الثالث التشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والطعن في دواوين السنة والازدراء من علماء الإسلام، ولعلكم جميعا ترون ذلك جيدا في بعض ما يسمونهم بالمفكرين كجمال البنا وغيره الذين يعني لا هم لهم إلا الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأون بصحيح البخاري ويتهمون البخاري بمقالات كثيرة جدا، ثم بعد ذلك يكذبون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أن القرآن هو الأصل وأن هذه السنة لم تدون إلا بعد فترة من انتقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى. فهذا الأمر أيها الأحباب هو من مفاسد عدم فهم عقيدة الولاء والبراء في الإسلام. أيضا من ضمن هذه المفاسد قيام الدعوات العصبية وقيام الديانات الزائفة كالقوميات الزائفة والقوميات العصبية كالقومية العربية والقومية الباكستانية أو الهندية أو ما شابه ذلك من القوميات، أيضا ظهور كثير من الديانات الوضعية الذي وضعها بعض المقبولين المحسوبين على الإسلام كالقديانية التي وضعها أحمد القدياني أو البهائية التي صنعها ما يعرف ببهاء الدين وما شابه ذلك من الخرافات التي يسمونها أديان ويدعوننا إلى أن نعترف بتلك الأديان. لماذا؟ يقولون أن هذه من حرية العقيدة، هي عقيدة تتكلمون عنها، يقولون أن هذه من حرية العقيدة وأن الفرد ينبغي أن يقتنع وأن يعتقد ما يحبه من الديانات سواء كانت وضعية أو غير وضعية. أيضا من ضمن المفاسد قيام أهل البدع والشرك من الشيعة والصوفية وغيرهم بنشر أفكارهم. من العجب أن من حوالي يمكن 10 سنين بالضبط كان الطرق الصوفية في مصر أو الصوفية عامة في مصر لم يكن لهم صوت مسموع مثلما لهم الآن. الآن أصبح للطرق الصوفية مجلة تصدر شهريا تسمى مجلة التصوف الإسلامي معترف بها من قبل الدولة، هذه واحدة. أيضا وجدنا أن بعض الطرق الصوفية لها مجلات زي الطريقة العزمية، هذه الطريقة الضلة المضلة لها مجلة تسمى الإسلام وطن وتصدر كل شهر برضو نسخ، يعني كل شهر تصدر عدد أو نسخ. أصبح لهم دار للطباعة ودار للنشر ودار للتحقيق، وبيخرجون بعض الكتب التي تسب في أهل السنة والجماعة وتزدري من علماء أهل السنة والجماعة. النهاردة بينشئوا حاجة جديدة جدا تسمى المجلس العالمي للتصوف، بيجتمعوا كلهم في شتى بقاع الأرض ويوجهون السهام إلى أهل السنة والجماعة. كذلك الشيعة اليوم، الشيعة اليوم بدأوا ينشرون المذهب مذهب الشيعة في شتى أنحاء العالم العربي. العراق كان من فترة قليلة يعني أغلب نسبة السكان بتاع ده سنة، النهاردة أصبح 70% من أهل العراق وإن لم يكن أكثر من 70% من أهل العراق كلهم يا جماعة شيعة النهاردة. إذن من مفاسد عدم فهم هذه العقيدة انتشار هذه الأفكار السيئة وانتشار هذه البدع والشركيات التي انتشرت انتشارا شديدا في مجتمع المسلمين. من أجل ذلك أقيمت هذه الندوات العلمية تحت عنوان الولاء والبراء بين الغلو والتفريط لتوعية وتفسيرة المسلمين بحقيقة عقائدهم وبواقعهم الذي يعيشون فيه وبيان أن هذه العقائد إنما هي مستمدة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحباب، اليوم هو اليوم الثالث الذي تقام فيه هذه الندوات، وعنوان محاضرة اليوم مفهوم الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة، وموقف أهل السنة والجماعة من أهل الشرك والبدع والفرق الضالة. وقد قسمت هذه المحاضرة إلى قسمين. القسم الأول بعنوان مفهوم الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة، والقسم الثاني من هذه المحاضرة تحت عنوان موقف أهل السنة والجماعة من الفرق الضالة وأهل البدع والشرك. أولا مفهوم الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة، هذا العنوان جعلته مقسما إلى عدة نقاط حتى يسهل فهمه واستيعابه. النقطة الأولى مفهوم الولاء في اللغة، لغة العرب التي نزل بها القرآن. يطلق الولاء في لغة العرب على المحبة والنصرة والقرب، يطلق على المحبة والنصرة والقرب، والولي هو المحب وهو الصديق وهو النصير، وضد كلمة الولي العدو، والمولاة والولاية ضد المعاداة، وأصل الموالاة الحب وأصل المعاداة البغض، وينشأ من البغض ومن الحب أعمال يا جماعة القلوب وأعمال الجوارح، وما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالأنس وكالمحبة كالجهاد في سبيل الله وكالهجرة وغير ذلك من الأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى. أما الولاء اصطلاحا الشرع فهو محبة المؤمنين، أن تحب المؤمن لأجل إسلامه ولأجل عقيدته لأنه ينتمي إلى دين الذي تدين به. فالولاء في الاصطلاح هو محبة المؤمنين لأجل إيمانهم ونصرتهم وإعانتهم والنصح لهم ورحمتهم وما يلحق ذلك من حقوق المسلمين. يبقى إذن مفهوم الولاء ببساطة جدا هو أن تحب المسلم ليه يا جماعة؟ لإيمانه ولقربه من الله تبارك وتعالى ولانتمائه لهذا الدين الذي تنتمي إليه. وهذا الولاء يكون في حق المسلم الذي لا يصر على المعصية ولا يصر على الكبائر كالربا والزنا والغيبة والنميمة، مسلم الملتزم بدينه الملتزم بالحقوق الذي فرضها الله تبارك وتعالى عليه، المنتهي عن النواهي التي أمره الله تبارك وتعالى أن يبتعد عنها. أما الولاء، ولاء المسلم للمسلم، فلا يكون إلا بقدر ما عنده من الطاعات، ولا يبغضه إلا بقدر ما عنده من المعاصي. يبقى إذن هي معادلة، أن تولي المسلم وأن تحب المسلم بقدر ما عنده من طاعات لله تبارك وتعالى، بقدر قربه من الله عز وجل، وتبغضه بقدر ما عنده من المعاصي لله تبارك وتعالى. يبقى الميزان عندنا يا جماعة ان احنا نحب المسلم ليه يا جماعة؟ لإخلاصه، لقربه من الله، لأدائه الفرائض، لمحبته للمسلمين، للنصح للمسلمين. كل هذه الأمور تجعلنا نحب المسلم. في نفس الوقت يمكننا أن نبغض هذا المسلم في الأمور الذي ارتكب فيها المعاصي والذي ابتعد فيها عن طاعة الله تبارك وتعالى. لذلك نقول إن الولاء للمسلم ومحبة المسلم تكون بقدر ما عنده من الطاعات، ويبغض بقدر ما عنده من إيه يا جماعة؟ من المعاصي. والمحبة للمسلم العاصي تقتضي أن يهجر، نحن نبتعد عنه، لا نكلمه ولا نصافحه ولا نسلم عليه إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى إقلاعه عن المعصية، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الذين تخلفوا في موقع تبوك. مش كده؟ هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة أن تفعل ذلك 50 يوم حتى نزلت الآيات التي يتوب الله تبارك وتعالى فيها عليهم. فكان هذا أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، وأدى هذا الأسلوب إلى يا جماعة إلى أن ينصاعوا إلى أمر الله تبارك وتعالى وإلى أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. قريب من العاصي المنافق، فعلى ما قدر ما عند المنافق من طاعة أو خير لله تبارك وتعالى على قدر ما نقترب إليه، وعلى قدر ما يكون عنده من المفاسد على قدر ما نبتعد إليه، إلا إذا كان ما عنده من المفاسد يفوق ما عنده من الخير، هنا ينبغي أن يقاطع حتى يعلم أن أمة الإسلام أمة واحدة، وأنها تتناصح في الخير، وأنها تدعوه إلى أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. يبقى إذن مفهوم الولاء في اللغة هو قريب من مفهوم الولاء في الاصطلاح. الولاء في اللغة هو المحبة والنصرة والقرب، وفي الاصطلاح هو محبة المؤمنين الذين استجابوا لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لو انتقلنا إلى النقطة الثانية وهي البراء في الإسلام أو البراء في اللغة، يطلق البراء على التباعد عن الشيء ومفارقة الشيء وعداوته بعد الإعذار والإنذار. يعني واحد وقع في مشكلة معينة أو وقع في معصية معينة، لابد أن ننصح أولا قبل أن نهجره، مش هنيجي نقول له إحنا مقاطعينك كده ويلا مع السلامة، لا، يبد أولا نحن إيه يعني ننذره ونبين له أن هذا الأمر خطير عليه في الدنيا والآخرة، لأنه فيه شقاء في الدنيا وعذاب في الآخرة وبعد عن الله تبارك وتعالى، لابد أن ننصحه في ذلك. فإن لم يستجب فلابد أن نقاطعه حتى يعلم أن هذا الدين قائم على أصول وعلى أسس إيه متينة. فيقال مثلا تبرأت من كذا، أي أنا بريء منه وأنا براء من فعله. والبراء في الاصطلاح بغض أعضاء الله تبارك وتعالى، أن تبغض أعضاء الله عز وجل من المنافقين ومن عموم الكافرين. وإذا تطرق يعني إذا تطرق الأمر إلى قتالين إذا رفعوا السيف عليك، تطرق الأمر إلى قتالين إذا رفعوا السيف عليك. يبقى هذا هو مفهوم البراء في اللغة. مفهوم البراء في اللغة معناه التباعد عن الشيء ومفارقته ومعاداته بعد الإعذار والإنذار. يقال تبرأت من كذا فأنا منه براء وبريء منه. أما في الاصطلاح فهو بغض أعضاء الله تبارك وتعالى من المنافقين وعموم الكافرين، يدخل فيها كل ما ينتمي إلى ديانات مخالفة للإسلام وأهل البدع أيضا وأهل الشرك، عداوة هؤلاء والبعد عنهم وجهاد المحاربين منهم حسب القدرة والإيه والعداد. إذن مفهوم البراء واضح في الإسلام، ومفهوم الموالاة أيضا واضح في الإسلام. لذلك قال العلماء عن حكم الولاء والبراء إنهما واجبان، من دولة واجبين في حق المسلمين، وهما أصل عظيم من أصول الإسلام، وأن الإيمان لا يتحقق إلا بهما. الإيمان لا يتحقق إلا يا جماعة إلا بهذين الأصلين العظيمين. لذلك لخص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي، كتاب الفتاوي بتاعه معتقد أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء، نقرأه حتى نستفيد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول رحمه الله: على المؤمن أن يعادي في الله ويوالي في الله، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يوالي وإن ظلمه. يبقى إذن يا جماعة نستفيد من هذا أن الولاء والبراء في الإسلام إنما تكون فين يا جماعة؟ في المعتقد وفي الدين، وليست في الأمور التي يتعامل بها الناس. يقول شيخ الإسلام: إن على المؤمن أن يعادي في الله ويوالي في الله، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه وإن ظلمه، فإن الظلم لا يقطع المودة الإيمانية. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يقول شيخ الإسلام: فجعلهم أخوة مع وجود القتال والبغي، وأمر بالإصلاح بينهما ليتدبر المؤمن أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لمن؟ لله. فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، والإكرام والثواب لأوليائه، والإهانة والعقابة لأعدائه. ثم بعد ذلك يقول ويبين أنه إذا اجتمع في الرجل خير وشر وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق المعاداة والعقاب بقدر ما فيه من الايه من الشر. ثم يقول: فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة. ويضرب مثلا على ذلك فيقول رحمه الله تبارك وتعالى: قلص تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت مال المسلمين ما يكفيه لحاجته. وهذا الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم في بعض الفرق الخوارج والمعتزلة وغيرهم. إذن يبين شيخ الإسلام هذا المعتقد في هذه الكلمات القليلة التي تبين هذا المعتقد يعني تبيانا واضحا. ثم يبين بعد ذلك أن الولاء القلبي والعداوة القلبية ينبغي أن تكون كاملة. يعني لو أنا مثلا رأيت رجل يفعل من الذنوب الكثير ولا يريد أن يرتجع، فلا بد أن يكون عداوتي أن القلبية لهذا الرجل كاملة، لأنه يبتعد عن الله تبارك وتعالى. لكن الأعمال، يعني ربما كان العمل عندي ليس بقوة العداوة القلبية. لماذا؟ لأن العمل له درجات. هذا الرجل يمكنني مثلا أن أنصحه بالقول أو باليد أو أو بالقلب، مش كده؟ ربما لم أستطع أن أنصحه بالقلب باليد أو باللسان، فيكفيني درجة الأدنى والأقل اللي هي دوس حبي يا جماعة أو الإعراض بالقلب. يبقى إذن هنا العمل القلبي لا يتفق مع العمل يا جماعة عمل الجوارح، ولكن الإنسان إذا فعل ذلك يأخذ الثواب من عند الله تبارك وتعالى كاملا. لذلك يؤكد شيخ الإسلام على ذلك فيقول: فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهيته فينبغي أن تكون كاملة جازمة لا توجب نقص، لأن نقص ذلك يؤدي إلى نقص يا جماعة نقص الإسلام. ثم يقول: وأما فعل البدن اللي هو الإنكار على هذا الفعل بحسب قدرته، يعني حسب قدرة الإنسان. هناك رجل يستطيع أن ينكر بإيديه، هناك رجل أيضا يستطيع أن ينكر بلسان، هناك واحد زي حالتنا كده لا بإيديه ولا بلسان فيكتفي بس بالإعراض بقلبه وينكر بقلبه، وهذه أدنى درجة من درجاته يا جماعة الإعراض. يبقى إذن هناك الميزان، لابد لكي يتحقق أن يكون الإنكار القلبي ماله يا جماعة كاملا. أما الإنكار البدني فيكون حسب حسب قدرة الإنسان على ذلك، ويقول: وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه يعطى ثواب الفعل الكامل، كل حسب قدرته يعطى ثواب الفعل الكامل. النقطة السادسة في هذه المحاضرة، نقول أن هذا الأصل هو معتقد أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء، جاءت به الآيات الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأمرنا الله تبارك وتعالى أن نتبرأ من الكافرين من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل الأخرى، كالبوذية الذين يعبدون بوذا، كأهل الهند الذين يعبدون الأصنام، كالذين يقدسون المسيح، كالذين يقدسون كذا وكذا وكذا، هؤلاء جميعا يجمعهم صفة الكفر. فأمرنا الله تبارك وتعالى أن نتبرأ منهم، وأيضا أن نتبرأ من المنافقين. لذلك يقول بعض أهل العلم: أما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلك وأكده وأكد إيجابه وحرم موالاتهم وشدد فيها، حتى أنه ليس في كتاب الله عز وجل حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم بعد وجوب توحيد الله تبارك وتعالى. لذلك جاءت آيات كثيرة جدا، هنأخذ منها بعض الآيات، مثلا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. ومن الأدلة أيضا قول الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ويقول أيضا الله تبارك وتعالى في محكم آياته: والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول أيضا: لا يتخذ المؤمنين الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. يقول الإمام التبري في قول الله تبارك وتعالى: فليس من الله في شيء، يعني معناها أن هذا الإنسان قد برأ من الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى قد برأ منه وهو ارتد عن دينه ودخل في الكفر. ويقول أيضا الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فمن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هناك آيات كثيرة تبين وتوضح هذه العلاقة بالمسطرة وضوحا بينا واضحا، تبين أن الموالاة لا بد أن تكون لأهل الطاعة وأهل الإسلام، وأن البراء النبي يكون من يا جماعة؟ من المشركين والكافرين والمنافقين والذين ابتعدوا عن منهج الله تبارك وتعالى. لذلك قد يعتقد البعض أن عقيدة الولاء والبراء في الإسلام عقيدة مطلقة، فيجوز للمسلم أن يوالي ويعادي وفق هواه وأغراضه ومصالحه. نقول لا، إن هذا الأصل هي عقيدة الولاء والبراء في الإسلام، إنما هي في الموالاة الدينية للمؤمنين والبراءة الدينية من يا جماعة؟ من الكافرين، لأن ذلك جزء أصيل من إيه؟ من عمل القلب الذي لا يثبت عقد الإيمان إلا به. عمل القلب لا يثبت عقد الإيمان إلا إيه يا جماعة؟ إلا به. فالذي لا يستشعر ولاء دينيا لجماعة المسلمين هو لم يدخل في الإسلام بعد، والذي يستشعر والذي لا يستشعر أعداء وبغضا لأهل الكفر وجماعة الكفر هو لا يعرف الإسلام إيه بعد، بل إن ذلك هو النفاق الأكبر. لذلك قيدت هذه العقيدة بقيد ديني، ما قيدش بمصالح خاصة ولا بأهواء خاصة، ولكن الولاء والبراء لابد أن يكون فين يا جماعة؟ في الدين، في موالاة المؤمنين وبغض الكافرين. لذلك قد يتخلف عن ذلك أو قد يتقاتل المسلمون على دنيا وعلى زعامة، كما في قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أثبت الله تبارك وتعالى لهم الإيمان رغم أنهم يا جماعة قد اقتتلوا، ومع ذلك أثبت لهم الإيمان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وهذه الآية فيها رد على الجماعة والتكفير الذين يكفرون بالذنب والمعصية والكبيرة. نقول أن الله تبارك وتعالى رغم أنهم قد تقاتلا، يعني الفئتين دول قتلوا، وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك أثبت الحق تبارك وتعالى لهم صفة يا جماعة؟ صفة الإيمان. فنقول قد يتقاتل المسلمون ويتعادون على زعامة الدنيا وحب المصلحة، مش كده؟ حب الدنيا وزعامة والزعامة، وقد يحب بعضهم أحد الكافرين لقربه أو لقرابته أو لمصلحة وتجارة معه، لا شيء في ذلك. أو قد ينتصر بعض المسلمين لبعض الكافرين في مسألة ما، ربما كان لك جار مثلا مسيح، هذا الجار ظلم في مسألة معينة أو في قضية معينة، وأنت تعلم أنه مصدوف في هذه القضية، فلا مانع أنك تتضايق، يكون عندك نوع من الإيه؟ من الحمية له، وتتضايق وربما تنصره في هذه الإيه؟ المسألة. ليس هذا معنى الموالاة يا جماعة، ليس هذا معنى أنت تبغضه لكفره بالله عز وجل، لكن في هذه المصلحة ربما تحققت هذه المصلحة، كما يعني كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما مثلا وقف سعد ابن معاذ، كلنا عارفين قضية الإفك، وعبد الله بن أبي زعيم المنافقين حينما يعني أراد أن نشعل هذه القضية، فعلم أنه من المنافقين وأنه هو الذي أشعل هذه القضية، مش كده؟ فطبعا الصحابة أرادوا أن يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقف سعد ابن عبادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطيب خاطر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شئت نفعل بهؤلاء ما تريد أن نفعل لفعلنا. فإذا بسعد ابن معاذ وكان رجلا صالحا يقف فيدافع عن عبد الله بن أبي ويوجه سهامه إلى سعد ابن عبادة ويقول له: كذبت والله، لا تستطيع أن تقتله ولا تقدر على قتله. يدافع عن رجل من المنافقين حمية، ليه؟ لأنه من قبيلتي ومن عشيرتي، فقام يدافع رغم أنه من أكابر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك تقول السيدة عائشة رضوان الله عليها: وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية. جزء من حمية يا جماعة، حمية الجاهلية. لا، إن هذا الأمر لا ينقض من إيمانه، ولكن ينقص من قدر يا جماعة؟ من قدر إيمانه. لذلك تقول عائشة: كان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية. كل ذلك يوجب نقص الإيمان، ولكن لا يفضي بالضرورة إلى نقض الإيمان. لذلك يقول الطبري رحمه الله في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من يتولى اليهود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم، فإنه منهم كما يقول. ويعلق الشيخ رشيد رضا في كتابه المنار أو في تفسير المنار على كلام الطبري في ذلك، فيقول أن ابن جرير قد قيد الولاية بكونها لأجل الدين، قد قيد الولاية بكونها لأجل يا جماعة الدين. فتأمل رحمك الله كيف بين الإمام الطبري أن مناط التكفير بموالاة اليهود والنصارى هو الرضا بهم وبدينهم والسخط لما خالف ذلك ومعاداته. إذن قضية الولاء والبراء يا جماعة من القضايا الخطيرة في الإسلام، لأنها ينبني عليها عمل خطير جدا، هي الخط الفاصل بين الإيمان وبين الكفر، بين النفاق وبين الطاعة لله عز وجل، فهي تبين متى نوالي ومتى نعادي. نوالي أهل الخير أهل الصلاح، نوالي المؤمنين الذين يؤمنون بعقيدتنا ويدينون بديننا، ونعادي من كفر بهذه العقيدة ومن نافق على هذه العقيدة. لذلك المسألة الأخيرة في الجزء الأول من هذه المحاضرة هو تقسيم الناس باعتبار الحب والبغض والولاء والبراء إلى ثلاثة أصناف. العلماء قسموا الناس إلى ثلاثة أقسام حتى يعني تتضح هذه القضية. فقالوا الصنف الأول من الناس ما يحب جملة، بنحب جملة. الصنف الثاني ما يكره يا جماعة جملة. الصنف الثالث ما يحب من جهة ويبغض من إيه من جهة. طيب القسم الأول ما يحب جملة هو من آمن بالله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقام بوظائف الإسلام علما واعتقادا وأخلص أعماله لله تبارك وتعالى وأقواله لله عز وجل وانقاد لأمر الله تبارك وتعالى وانتهى عن نواهي الله عز وجل وأحب في الله ووالى في الله وأبغض في الله وعاد في الله ولا يقدم قول على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان صاحب هذا القول. يبقى هذا الرجل من التزم بهذه الأمور نحبه حبا يا جماعة صادقا وكاملا ومطلقا، لأنه انقاد لله تبارك وتعالى في أقواله وفي أعماله. الصنف الثاني من يبغض جملة، وهو الذي كفر بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله، والذي كفر باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وأشرك بالله تبارك وتعالى في عبادة أحدا من الأنبياء أو من الأولياء أو ما شبه ذلك من الأقوال الذي يتدندن بها أهل البدع في هذا الزمان وهذا العصر. الصنف الثالث من الناس يحب من جهة ويبغض من إيه من جهة، فهو المسلم الذي خلط عملا صالحا وآخر إيه سيئا، فيجب أن يوالى على قدر ما معه من الخير ويبغض ويعاد على قدر ما معه من الإيه من الشر، فهذا على قدر ما معه من الشر. لذلك كان هناك رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عبد الله. كان هذا الرجل يشرب الخمر ويؤتى به كثيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إيه شاربا للخمر. فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وكان قد شرب الخمر، فإذا برجل يقول يلعنه ويقول ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعنه شتمه وقال إيه أكثر يعني إن هذا الرجل يعني ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. شوف رغم ان في هذه المعصية يا جماعة الا ان الاصل عنده ايه محبة الله تبارك وتعالى ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى اذا نخلص من ذلك كله ان المعاداة وان الولاء انما هي عقيدة مهمة من عقائد اهل السنة والجماعة، لان هذه العقيدة يا جماعة ينبني عليها عمل خطير، فانت توالي من خلالها وتعادي من خلالها، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذه العقيدة جاءت الأدلة في كتاب الله تبارك وتعالى عليها، أدلة كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. النقطة الثالثة أن الولاء والمعاداة في الإسلام إنما تكون في إيه يا جماعة محيط الدين ومحيط الاعتقاد وليس في المصالح الشخصية. كثير من الناس النهاردة إذا واحد ضحك عليه أو ظلمه يعاديه ولا يكلمه ولا أمور كثيرة جدا ويعامله معاملة أهل الكفر، هذا من الخطأ البين بين، وهذا يدل دلالة قاطعة زي ما تكلمت في أول محاضرة على أن المفاسد التي ترتبت على إهمال هذه العقيدة، إن الناس النهاردة أصبحت لا تستطيع أن تميز بين الحق والباطل، بين من تعادي ومن إيه يا جماعة ومن تحب. فهذه العقيدة يعني من العقائد المهمة في الإسلام التي ينبني عليها عملا إيه حقيقيا، فإما أن توالي وفق ما أراد الله تبارك وتعالى، وإما أن تعادي وفق ما أراد الله تبارك وتعالى، وإما أن تبتعد عن ذلك. فنجد كثير من الناس يصادقون أهل الكفر وأهل الإيه البغض، ويتقربون إليهم ويحضرون مجالسهم، أهل البدع يعني مجالسهم، وربما دافع عنهم وهو لا يدري أنه بذلك يخطئ خطأ شديدا، وهذا الخطأ إنما ينبني على جهل شديد بمعتقد أهل السنة والجماعة في هذه العقيدة. الجزء الثاني من المحاضرة النهاردة، طبعا الموضوع يا جماعة أكبر من كده، وهو يعني مليان كثير من المصطلحات، لذلك أردت أن أنا يعني أبسطه في هذه النقاط 1 2 3 4 ليسأل استيعابه، لكن هو الموضوع أكبر من ذلك وتناوله كثير من العلماء وفي كثير من الكتب. دكتور صلاح الساوي له كتاب في العقيدة بيدرس في الجامعة الأمريكية، تناول هذا الموضوع يعني تناول جيد جدا، وأتى بكثير من أقوال العلماء وبالذات شيخ الإسلام ابن تيمية. أيضا الشيخ الدكتور رضا القحطاني أيضا له كتاب متميز في هذه القضية، وكثير من العلماء، الشيخ علي فوزان في كتابه الإرشاد في صحيح الاعتقاد تكلم في ذلك، الشيخ ابن جبرين أيضا تكلم في ذلك في كتاب تسهيل عقيدة أهل السنة والجماعة. فالعلماء ما تركوا يعني كل من كتب في المعتقد ما ترك بابا إلا يتكلم في هذه العقيدة ووضح بيان هذه العقيدة لمن أراد أن يطلع. الجزء الثاني من المحاضرة، وهو الجزء الأخطر والمهم، وهو موقف أهل السنة والجماعة من الفرق المخالفة لمعتقد أهل السنة والجماعة. الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الجبرين في كتابه تهذيب تسهيل العقيدة الإسلامية يقول موضحا موقف أهل السنة والجماعة من الفرق المخالفة والفرق المبتدعة، يقول: وأما المبتدعة كالجهمية والقدرية والرافضة والأشاعرة والمعتزلة والصوفية ونحوهم فهم ثلاثة أقسام. يقسم هذه الفرق إلى ثلاث أقسام. طبعا إحنا هنتكلم عن هذه التقسيمات الثلاثة في آخر المحاضرة، لكن لابد أن نلقي بعض الضوء على هذه الفرق ونتعرف على أصول هذه الفرق، وهل هذه الفرق تتفق مع أهل السنة والجماعة أم في تباين بينها وبين أهل السنة والجماعة. يقول: وأما المبتدعة كالجهمية. الجماعة الجهمية دول يا جماعة، أولا أنتم عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة ستنقسم إلى 72 فرقة، زي ما اليهود والنصارى انقسموا إلى فرق، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستنقسم إلى فرق عديدة جدا. فلما سئل عن الفرق الحق قال: ما كان علي أنا وإيه وأصحابي. يبقى إذن أهل السنة والجماعة هم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الفرق دي بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بدأت تظهر هذه الفرق، وأصبح لها علماء يدافعون عنها ولها أصول، وعلماء يكتبون لها ويصنفون لها، وأصبح لها أصول معترف بها ومعروفة تخالف أهل السنة والجماعة في معتقداتهم. من هذه الفرق الجماعة الجهمية. الجماعة الجهمية دول من أخطر الفرق التي ظهرت في الأمة الإسلامية بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى رفيق الأعلى، لأن ما في فرقة من الفرق التي جاءت بعد ذلك إلا وتأثرت بأصول ومعتقدات الجماعة الجهمية. ما فيش فرقة أبدا من الفرق إلا وتأثرت. الأشاعرة تأثرت، المعتزلة تأثروا، كل فرقة من الفرق تأثرت، حتى الجماعة الشيعة تأثروا بهذه الفرق. طب مين هم الجهمية دول؟ الجهمية دول هم مجموعة بينتسبوا إلى رجل مسمى الجهمي بن صفوان سمرقندي، كان رجل ضل مضل، لا يعني لم يعرف لا بصلاح ولا بعلم ولا بتصنيف ولا بأي شيء من هذه الأمور، ولكن هذا الرجل كان شرا شديدا على أمة الإسلام، وكان شخصية مجهولة لا تعرف، شخصية مجهولة خالص لا تعرف، ولكن عرف لسببين. أول سبب إن هو خرج مع رجل يسمى الحارس ابن سراج على بني أمية. الحارس ابن سراج ده خرج على بني أمية وأراد أن ينفصل عن بني أمية وحارب بني أمية، فاشترك معه في ذلك، لذلك كان له ذكر في كتب التاريخ. أجي أول واحد. تاني حاجة كان له ذكر في كتب الاعتقاد. ليه؟ لأنه أولا هو ما كانش مصنف ولا كان بيكتب ولا غيره، ده كان رجل ضل مضل، خد هذه الأفكار من رجل آخر سأتكلم عنه، ولكن ذكر في كتب الاعتقاد. ليه؟ لأنه أتى بمقالات تخالف الإسلام شكلا وموضوعا، لذلك تصدى له علماء الإسلام بالتفنيد والإيه والبيان لهذه المعتقدات الفاسدة، فذكر في كتب العقائد. هذا الرجل قتل في النصف الأول من القرن الثاني هجري بخراسان سنة 128 هجري، وقد أخذ هذه المعتقدات من رجل أيضا منحرف يسمى الجعد بن درهم، وهذا الجعد هذا كان مؤدبا أو كان معلما لآخر خلفاء الدولة الأموية، وكان بيسموه مروان الحمار، بيسموه مروان الحمار، طبعا هو حمار ده آخر الدولة الأموية، يعني كان آخر إيه خليفة للأمويين. واتفق المؤرخون على أن الجعد هذا هو أول من قال بقضية خلق القرآن. احنا عارفين أن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، غير مخلوق يا جماعة، هو كلام الله عز وجل كما يقول أهل السنة والجماعة. هذا الرجل أخذ من طائفة تسمى الصابئة الفلاسفة هذا المعتقد، وقال أن القرآن مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى، كما خلق الأرض والسماء وما فيه في الأرض وما في السماء، فكذلك فإن القرآن مخلوق. فأخذ هذا الرجل جعد بن درهم هذه القضية ونشرها بين المسلمين، وقال قال أن الكتاب الذي بين أيديكم الذي يعرف عندكم بكلام الله تبارك وتعالى ما هو إلا إيه؟ ما هو إلا خلق من خلق الله عز وجل. والكلام ده زي ما قلت خده من الصبيعة الفلاسفة اللي هم بعث فيهم إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم يا جماعة بعث في أصناف كثيرة من الناس. في أول بعثته في بابل كان الذين بعث فيهم النبي نبي الله إبراهيم عليه السلام كانوا بيعبدوا الأصنام، وانتوا عارفين القصة ان هو ايه كسر الاصنام وبعد كده ايه دخلوا النار وانقذه الله تبارك وتعالى، فانتقل من بابل بالعراق الى ارض الايه يا جماعة الى ارض الشام. ارض الشام تشتمل النهاردة على فلسطين والاردن وسوريا ولبنان، فانتقل الى هنا فوجد الناس هناك بتعبد الكواكب. بتعبد مين؟ الكواكب. الناس دول قالوا ايه؟ قالوا والله ان لهذا العالم قوة خالقة، علة كبيرة خالقة لهذا العالم، ونحن كبشر لا نستطيع أن نتصل بهذه العلة، خلاص؟ وبالتالي لا يمكن أن يكون بيننا وبين هذه العلة التي خلقت هذا الكون بشر، لأن البشر خلقوا من طين ولهم طبائع قد تكون فيها غضب، قد تكون فيها أمور إيه تتناسب مع الطبيعة الطينية التي خلقوا منها، فلا بد أن تكون هناك وسائط روحية بيننا وبين مين؟ وبين الله عز وجل، أو بين هذه القوة الإيه الخالقة. فقالوا ايه؟ طيب هذه القوة لا تعرف، وهذه الوسائط الروحانية لا تعرف ايضا، فكيف نعرفها؟ قالوا ان هذه الوسائط تتنزل في الكواكب اللي كانت موجودة. كانت الكواكب اياميهم مجموعة الشمسية جماعة كانت سبعة بس، سبع كواكب، مشترى وعطارد وضحل والكلام ده كله، كانوا سبعة بس اكتشفوهم كانوا سبعة، النهاردة اصبح اظن عدوا العشرة مش كده تقريبا، خلاص؟ فقالوا ان الكواكب دي ما هي الا بيوت لهذه الوسائط الروحانية، وبالتالي اقاموا لها معابد لزحل والمشتري، حتى ان باب دمشق او ابواب دمشق في قبل يعني مولد المسيح عليه السلام كان فيها هذه المعابد، فيقدمون لها القرابين ويتقربون اليها بالصلوات والذكر، وكانوا يعبدونها ويقيمون لها الاعياد، فأصبحت ديانات مستقلة. لذلك كان الصابئة دولة الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام كانوا مجموعات شتى منهم، يعني كان هناك الفلاسفة وهؤلاء الذين أخذ عنهم الجعد بن درهم كانوا لا يؤمنون بديانات ولا بشرائع، ويأخذون ما تحسنه عقولهم بس، ويقولون بالكواكب أنها إيه لها روحانية، وأن هذه الروحانية جعلتهم يصنعون لها إيه هذه المعابد، خلاص. وهناك ايضا كان نوع تاني من الصابئه اللي هم الصابئه بيسموهم الصابئه الحنفاء. هؤلاء كانوا يعني فيهم عجب شديد جدا، كانوا يتطهرون، يعني كانوا يبالغون في التطهر يا جماعه، سواء في المكان او التطهر في الملبس، وكانوا ايضا يتقربون الى المعبود بتاعهم ببعض عبادات المسلمين، حتى انهم كانوا يحجون الى بيت الله تبارك وتعالى. شوف اكتر من كده ايه، وكانوا يقولون ان هذه الكعبه انما هي بيت زحل، بيت زحل، وأن الذي أنشأ هذه الكعبة وبنى هذه الكعبة هو إدريس عليه السلام. فكان يعني الفترة التي عاش فيها إبراهيم تختلف بهذه العقائد المنحرفة. لذلك نجد أن إبراهيم عليه السلام حينما ناظر أن الملك الكفر في ذلك الوقت، فكان الاستدلال النظري أن الله يأتي بالشمس من الإيه؟ فأتي أنت بها من الإيه؟ من المغرب، وهكذا. فإذا إبراهيم عليه السلام لم يبعث فقط في قوم يعبدون الأصنام، ولكن يعبدون الأصنام ويعبدون الكواكب ويعبدون ملوكهم، يعني كان كوكتيل من الإيه يا جماعة؟ من العقائد. لذلك هو أبو الأنبياء، كوكتيل من
الايه من العقائد الذين بعث فيهم ابراهيم عليه السلام. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في بدء بعثة النبي كانت الارض تموج في الظلمات، ما فيش يدوب بقايا من اهل التوحيد الحنفاء اللي هم كانوا عايشين في مكة، بقايا قليلة ويعرفون القليل جدا من الايه مما كان عليه دين ابراهيم، من دم ابو بكر وغيره، ولم تكن في الارض احد يعبد الحق تبارك وتعالى الا النبي صلى الله عليه واله وسلم بس. مجموعة الحنفاء هؤلاء ينتظرون بعثة رسول من عند الله تبارك وتعالى، وان هذا الزمن هو ايه زمان. هذا الاستدراج اردت ان ابين من هم الايه الصابئة الفلاسفة الذين اخذ منهم جعد بن درهم هذه العقيدة المنحرفة، ثم تتلمذ على يديه مين؟ جهم بن صفوان، هذا نشر هذه المقالات المنحرفة. اما الجعد هذا فقد قتل، قتله عبد الله او خالد بن عبد الله بواسط، كان امير واسط في ذلك الوقت بخراسان، قتله في عيد الاضحى وضحى به بعد ان استفتى علماء زمانه في ذلك لهذه المقولات الفاسده، فضحى به، قال روح ضحى انت يعني بكل من شاء ان يضحي وانا ساضحي بهذا الايه الرجل، فقتله. لكن لما قتله لم تنتهي القضيه عند هذا الحد، لان كان من تلامذه مين؟ جهم بن صفوان، فنشر هذا هذه المذاهب وهذه المعتقدات الفاسده على الامه. ف بقول يا جماعة أخطر رجل في تاريخ الإسلام هو هذا الرجل اللي هو جهم بن صفوان، لأن هذا الرجل ما في مقالة من مقالاته إلا وقد انتشرت على أيدي كثير من الفرق التي انتشرت بعد ذلك. معتزلة خدوا منه، الجماعة الأشاعرة خدوا منه، الجماعة الرافضة خدوا منه، وهكذا. فنجد أن هذا الرجل يعني من أخطر الرجال الذين أثروا تأثيرا شديدا على معتقد أهل السنة والجماعة بالفساد. هذا الرجل قال بعقائد كثيرة جدا، من ضمن العقائد تعطيل صفات الله تبارك وتعالى، أنكر صفات الله عز وجل. احنا عارفين ان ربنا عز وجل هو القادر وانه العالم وهو السميع وهو البصير، هذه صفات الله تبارك وتعالى كثيرة ومتعددة، سواء كانت صفات علمية او صفات خبرية لله تبارك وتعالى. نؤمن بان الله تبارك وتعالى ينزل الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، نزول يليق يا جماعة بجلال الله تبارك وتعالى، مش كده؟ نؤمن بذلك، نؤمن ان لله تبارك وتعالى عين، نؤمن ان لله تبارك وتعالى يد، ولكن ليست كيد البشر، خلاص على الحقيقة، ولكن لا نعرف الكيفية بتاعتها. هذا الرجل لما جاء أنكر صفات الله تبارك وتعالى، قال أن الله عز وجل لا يد له ولا عين له ولا قدرة له ولا علم له ولا شيء من هذا القبيل، فكأنه أراد أن يقول أنا أعبده يا جماعة عدم، واحد ما له صفات خالص ولا أي حاجة، يبقى يا جماعة يبقى عدم، يبقى أنكر صفات الله تبارك وتعالى. قال بخلق القرآن، قال أن القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو مخلوق وليس كلام الله عز وجل. قال بفناء الجنة والنار، قال أن المؤمنين في آخر الزمان يدخلون الجنة وأن الكافرين يدخلون النار، ثم بعد ذلك بعد وقت قليل يفني الله تبارك وتعالى الجنة والنار، فلا يبقى مسلم ولا جنة ولا نار ولا شبه ذلك، يدوب كل واحد يأخذ جزء كده من الايه من العذاب أو الجنة، ثم بعد ذلك يفني الله تبارك وتعالى الجنة. أنكر الصراط وأنكر الشفاعة، وقال بالجبر، قال أن الإنسان مجبور على أفعاله، فهو كالريشة في مهب الريح. شوف انت الريشه لما تيجي في ريح كده وريشه خفيفه بتقدر تطير، فتروح شمال تروح يمين زي ما الريح عايزه توديها ايه هتوديها. فقال ان الانسان لا قدره له ولا مشيئه له، وانه كالريشه في مهب الايه مهب الريح. انكر استواء الله تبارك وتعالى، قال هو لا يستوي على عرشه. طيب معنى الاستواء ايه يا عم الشيخ؟ قال معنى الاستواء الاستيلاء، انه قد استولى على العرش وليس استوى على العرش. انكر القول او قال بان الايمان هو المعرفه، الايمان عنده هو المعرفه دون نطق، مجرد انك تعرف انه لا اله الا الله وان او ان لهذا الكون اله، يبقى انت كده اصبحت لك ايه اصبحت مؤمنا، حتى ولو كذبت على الله تبارك وتعالى، حتى لو سبيت دين الله عز وجل، حتى ولو كفرت باي شيء من ايه من موجبات الكفر، انت مؤمن، وان ايمانك هذا يساوي ايمان ابي بكر ويساوي ايمان مين يا جماعه؟ جبريل. وبالتالي فان الكفر عنده هو الجهل، مجرد ان تجهل انه لا اله الا الله او ان لهذا الكون اله، تجهل هذه المعرفه فانت كافر. اتى بامور عجيبه جدا تخالف معتقد اهل السنه والجماعه، وتسببت هذه المعتقدات يا جماعه كما سابين في فساد كثير من معتقدات الناس النهارده، لمعتقدات الناس لحد اللحظه اللي احنا عايشين فيها، ما زال هذا الرجل يؤثر بفكره ومقالاته في هذه الامه. لذلك هذا الرجل كان الذي أسس طائفة الجهمية أو فرقة الجهمية من أخطر الفرق التي أثرت في الإسلام. لذلك العلماء علماء السنة والجماعة ما تركوا هذه الفرقة هكذا، ولكن خدوها في التشريح والشرح وبيان ما فيها من ضلالات. مثلا عندنا مقالات الإسلاميين لأبو الحسن الأشعري تناولت هذه الفرقة بالرد عليها والتنقيص لمعتقداتها. أيضا من الكتب الحديثة يا جماعة كتاب قيم جدا اسمه الجهمية للدكتور علي عقل، هذا الكتاب قيم جدا يتناول هذه الفرقة بشيء من التفصيل وبشيء من الأسلوب الحديث. أيضا من ضمن الكتب القيمة جدا رسالة للدكتوراه صدرت عن المملكة العربية السعودية، أحد جامعات المملكة العربية السعودية، اسمها مقالات الجهم وأثرها في الفرق الإسلامية، وهي رسالة من جزئين، وكانت تعتبر هذه الرسالة من أقيم الرسائل العلمية التي كتبت في هذه الفرقة، وبيان معتقدات هذه الفرقة. مش بس كده، لا ده بيان أثر هذه الفرقة على الفرق اللي هنتكلم عنها في المعتقدات وفي المقالات. يبقى دي اول فرقة يا جماعة اللي هي الجهمية تخالف اهل السنة والجماعة في المعتقدات، فلابد ان ايه يعني ناخد هذه الفرقة على الميزان اللي احنا وضعناه بتاع ليه الولاء والايه يا جماعة الولاء والبراء، ونرى هل هذه الفرقة يجوز لنا ان نبغضها ولا نواليها ولا نواليها وايه ولا نبغضها. لابد ان احنا نفهم هذه الفرق حتى ايه نتعامل مع ايه معاملة حقيقية. بعد يقول مثلا طب وهل هذه الفرق ليها اثر او المذال ايه النهارده ليها اثر، وسأبين ذلك بعون الله عز وجل. أيضا من ضمن الفرق التي بيانها الشيخ عبد العزيز أو الشيخ جبرين في كتابه تهذيب تأثير العقيدة الإسلامية جماعة القدرية، اسمهم القدرية، وهؤلاء مجوس الأمة كما بيان النبي صلى الله عليه وسلم. تنبأ النبي بهذه الفرقة فقال صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا واحد فيهم عين فلا إيه فلا تعودون، وإن ماتوا فلا تشهدون. إذا واحد فيهم مات أوعى تحضر إيه يا جماعة جنازته. وهؤلاء أصناف الحقيقة، قدرية دولة أصناف. صنف من هؤلاء أو صنف الأولاني بيسموهم القدرية النفاة، الذين نفوا القدر، قالوا فيش حاجة اسمها قدر، نفوا قدر الله عز وجل، وقالوا لا قدر لله تبارك وتعالى، وأن الأمر مستأنف، وأن الله تبارك وتعالى ليس له قدر سابق، يعني الأمور إيه متتالية هكذا دون أن يعلم الحق تبارك وتعالى عنها شيء. أمر بيولد أمر، أمر بيولد أمر، وليس هناك قدر، وليس هناك مقادير يكتبه الحق تبارك وتعالى، وبالتالي ليس هناك لوح محفوظ وما شبه ذلك من أمور القدر. نفوا ذلك إطلاقا وقالوا لا شيء في ذلك. وهناك أيضا القدرية الجبرية، الذين قالوا أن الإنسان لا قدرة له ولا مشيئة له، فهو زي ما قلت أنا يعني لا خيار له، لا خيار إيه يا جماعة له، فهو مجبور على أفعاله، إذا زنى فقد أجبر على ذلك، إذا سرق فقد أجبر على إيه ذلك، لا شأن له، كالريشة في مهب الإيه الرياء. مجمل أصول هذه الفرقة يا جماعة التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة أنكروا علم الله تبارك وتعالى السابق وكتابة المقادير، وتأثرت المعتزلة بذلك أيضا، قالوا إن الإنسان مجبور على أفعاله مطلقا، ونفوا الاستطاعة عن الإنسان، قالوا الإنسان لا استطاعة له، يعني أنا دلوقتي قاعد ورفعت القلم دي استطاعة ولا مش استطاعة يا جماعة؟ استطاعة. نفوا الاستطاعة عن الإنسان، وأنا إنسان يبقى أنا لا أستطيع أن أرفع هذا الإيه القلم، نفوا ذلك. قالوا أن الإنسان لا استطاعة إيه له، كما قال بذلك الجهمية وبعض الصوفية المتوكلين على الله عز وجل، يقول لك اترك نفسك مع الله يقلبك كيف شاء، طلعت شحات، طلعت حرامي، طلعت ما، يبقى دي من أقدار الإيه يعني دي من الإيه من الأمور التي تبين أنه ليس لك إيه استطاعة في الأمر، فأنت مجبور على ذلك. قالوا أيضا بأن الإنسان خالق أفعاله، مع ان كل شيء كما اثبت القرآن من خلق من يا جماعة؟ من خلق الله عز وجل. فقالوا ان الانسان افعاله هو الذي خلق افعاله، وقد تأثرت المعتزلة بهذا الاصل. وبيعتبر رجل اسمه معبد الجهني هو اول من اعلن القول بالقدر. هذه الفرقة الثانية من القدرية، وايضا هناك كتب كثيرة جدا كتبت عن ذلك زي القدرية والمرجئة للدكتور ناصر العقل، أيضا مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعري برضو تناول وإن كان بأسلوب قديم، لكن الدكتور ناصر تكلم على هذه الفرقة بأسلوب حديث جدا لمن أراد أن يا جماعة أن أراد أن يطلع ويستزيد في المعرفة عن هذه عن العقائد المنحرفة التي أتت فيها هذه الفرقة. وطبعا معرض الكتاب موجود، واللي معاه قرش ومحيره يروح يجيب بيه كتاب ينفعه، ما يجيش بحمام وطيار، لا يجيب بيه كتاب وينفعه. فالمعرض موجود ان شاء الله للي عايز يستزيد ويتعلم العلم الصحيح. ايضا هناك المعتزلة، المعتزلة يا جماعة فرقة قوية جدا، وما زال لها اصل، وما زال لها جذور، وما زال لها علماء حتى هذه اللحظة التي نعيش فيها. دي فرقة كلامية فلسفية، فرقة تقوم على علم الكلام، على الاستنباطات العقلية، فلسفية تعتمد على أقوال الفلاسفة، تتكون من طوائف من أهل الكلام الذين خالفوا الشرعيات، خالفوا الإسلام شكلا وموضوعا، اعتمدوا على العقل في إثبات العقائد، قالوا لا ما لناش دعوة لا بكتاب ولا بإيه يا جماعة ولا بسنة، خلاص فقدموا العقليات في كثير من مسائل الاعتقاد، نفوا صفات الله عز وجل. خلاص هذه الفرقة لها أصول. أول من وضع أصول هذه الفرقة يا جماعة رجل يسمى عمرو بن عبيد وواصل ابن عطاء. واصل ابن عطاء ده كان تلميذ الحسن البصري، كلكم عارفين الحسن البصري كان تلميذه. فسؤل الحسن البصري في من يرتكب الكبيرة حكمه في الإسلام إيه؟ فسكت الحسن البصري فترة كده، فقال عطاء هو كافر، قال عطاء هو في منزلة بين المنزلتين. قالوا له يعني كافر؟ قال لا مش كافر، مرتكب الكبيرة مش كافر. الله، طيب هو مؤمن؟ قال لا مش مؤمن. الله، لا هو لا كافر ولا مؤمن، يبقى إيه؟ قال في منزلة بين الإيه؟ منزلتين. طيب مآله في الآخرة إيه؟ قال مآله في الآخرة إلى النار. مآله في الآخرة إلى إيه؟ النار. واتفق في ذلك مع الخوارج. الخوارج كفروه في الأول ودخلوه النار. فين يا جماعة؟ في الآخر. هم اتفقوا مع الخوارج إن هم دخلوه في الآخر النار، لكن ما قالوش هو مؤمن ولا إيه، ولك هو في منزلة بين المنزلتين. ثم اعتزل واصل جلسة الحسن البصري فسمي بإيه؟ قال اعتزلنا واصل فسمي بإيه يا جماعة؟ بالمعتزلة. وكان أيضا ممن شاركوا في هذا القول رجل يسمى عمرو بن عبيد، هو الذي وضع أصول هذه الطريقة بعد اختلافهم مع واصل ابن عطاء. هؤلاء المعتزلة الحقيقة جماعة تأثروا تأثيرا شديدا جدا بالجماعة الجهمية، ولهم أصول من ضمن أصولهم في أصول خمسة قوية جدا عندهم ما زال لحد النهاردة، جماعة العقلانيين. وعلى فكرة هؤلاء الجماعة يا جماعة اللي احنا بنسميهم أهل العقل اللي هم يمكن برزوا في أوائل التسع في أوائل العشرينات، كان من ضمنهم الشيخ محمد عبده كان فترة من الفترات شيخ كبير، أعتقد كان مفتي الجمهورية، وتابعوا كثير من العلماء منهم محمد الغزالي ومنهم دكتور عمارة، ومجموعة كبيرة جدا من العلماء تأثروا بهذه القضايا. لذلك وجدنا بعضهم ينكر أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تتذكرون في أواخر الثمانينات لما كتب الشيخ محمد الغزالي رحمه الله كتاب بيرد فيه على أهل السنة والجماعة، وأنكر بعض الأحاديث من ضمنها حديث الذبابة، ورد الشيخ الشعراوي عليه وقال إن العلم أثبت أن الذبابة في إحدى جناحيها داء وفي الآخر يا جماعة دواء، ورد عليه في ذلك. فهؤلاء يستخدمون العقل في إيه؟ في التصحيح والتضعيف وفي بيان المعتقدات. يعني دائما المعتقدات عندهم تمر على العقل أولا قبل إيه يا جماعة؟ قبل الشرع. والشرع إحنا بنسميه نقل، يعني العقل والإيه يا جماعة والنقل، فيقدمون العقل على الإيه يا جماعة؟ على النقل. النقل هو الكتاب والسنة. فأول هذه الأصول قالوا المنزلة بين المنزلتين، ويقصدون به أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن وليس بكافر، فهو لا يدخل في الإيمان ولا يدخل في الإيه؟ الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين. ثم قالوا وهو مخلد فين؟ في النار. كذلك يقولون بالتوحيد. طيب إيه مفهوم التوحيد عندهم؟ يقصدون بذلك نفي صفات الله عز وجل، وليه منطق غريب جدا، منطق عاقل. قالوا انتوا بتقولوا ان ربنا ليه صفات، صفة العلم، صفة القدرة، مش كده، ولو صفات اخرى زي ايه؟ اليد والعين والوجه، مش كده، وهذه كلها صفات خبرية لله تبارك وتعالى. قالوا ان تعدد هذه الصفات يدل على تعدد الآلهة. يعني ولله المثل الاعلى، لما يجي واحد مثلا اسمه ابراهيم، وفي البيت بيدلعوه يا حمد، وفي الشغل يا محمد، خلاص، وفي الشارع يا محمود، يبقى معنى هذه الأسماء كلها إن هذا الرجل مش شخص واحد، هو عدة أشخاص بالقطع، لا طبعا هو شخص واحد. فقالوا أن نفوا الصفات لأنهم يزعمون أن تعدد الصفات يلزم منه تعدد القدماء، يعني تعدد الإيه يا جماعة؟ الآلهة. فالله عندهم عالم بلا علم، قادر بلا قدرة. لما نفوا الصفات وقفهم وقفلوا بأهل السنة والجماعة، قالوا أنتم نفيتم صفات الله عز وجل، فأرادوا أن يهربوا من هذه القضية فأثبتوا الصفات بعد أن فرغوها من إيه يا جماعة؟ من معناها ومضامينها. فقالوا لا، هو عالم بس بدون علم، هو قادر بس بدون إيه يا جماعة؟ بدون قدرة. وسموا هذا إيه يا جماعة؟ بالتوحيد. سموا هذه المسألة بالإيه؟ التوحيد. يبقى الأصل الأول عندهم المسألة اللي هو إيه؟ المنزلة بين المنزلتين ثم التوحيد. الأصل الثالث عند هؤلاء القوم الأمر بالمعروف والنهي عن الإيه؟ المنكر. ويقصدون بذلك الخروج على الظلمة من الولاة، الولاة اللي هم حكام الظلمة. لذلك لابد أن ندقق في حتة الخروج دي بالذات يا جماعة. أنا أقول صراحة أن لعدم فهم عقيدة أهل السنة والجماعة تكبدت مصر يعني أمور شديدة جدا من الخسائر في فترة السبعينات لما ظهرت كثير من الجماعات التي أرادت أن تخرج على الليل حاجة. الكلام ده موجود يمكن الأصل ده اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موجود عند الجماعة الشيعة. لما نتأمل ثورة الخميني هنجد هي خروج قبل ثورة خميني. ثورة قبل خميني قامت في الخمسينات أيضا على شاه إيران اللي هو أبو شاه إيران اللي مات في مصر هنا. فنجد الشيعة عندهم هذا الأمر الخروج على الحكام الطغاة او الحكام اللي يا جماعة الظلمة. اما عند اهل السنة والجماعة فان هذا يترتب عليه فسادة عظيمة. وعندنا دائما قاعدة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مش كده؟ وان جلب المصالح مقدم على يا جماعة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح مش كده؟ يعني ربما انا وجدت رجل مثلا صايع في الشارع وبيستخدم خناجر وسكاكين وحاجات زي كده وبيرتكب المنكر. فربما انا اردت ان اذهب اليه وانصحه في الله عيب اللي انت بتعمله ده يروح مطلع سكينه هوب غرزه في كرش موت. يبقى اذا المفسده التي ترتبت عن هذا الامر يا جماعه مفسده عظيمه ولا صغيره؟ مفسده عظيمه. يبقى لا انكر هنا لابد ان احنا نفهم ديننا يا جماعه ازاي. ديننا ما سابش صغيره وكبيره الا وبينها يا جماعه. فهنا المفاسد والمصالح لابد ان يكون هناك ميزان دقيق في قياس المفاسد والمصالح. لذلك قال العلماء ان درء المفاسد مقدم على جلب يا جماعه المصلحه. ربما اردت ان انصح بالمصلحه فتبين او ترتب على ذلك مفسده يا جماعه عظيمه فلا اي ممكن. فلا أنكر. ما بقاش شجاع وبطل. لا. فلا أنكر. فلا بد ان احنا ننضبط بالضوابط الشرعية التي جاء بها من الاسلام. وإلا خرب الامر. عند الشيعة خلاف ذلك. تبص تلاقي الحكومة بتاعتهم تعمل حاجة معينة يصيروا عليها يخرجوا عليها. يكونوا دولة كما فعل الخميني حينما نفي فين في باريس. وبدأ يقلب الشعب الإيراني على شيء إيران وخرج. هذه من معتقدات الشيعة الخروج على الحكام الظلمة. أما عندنا فلا بد من إيه؟ من التوازن. قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا من ضمن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نشر عقائدهم بالقوة. لذلك يمكن البعض منكم يعرف المحنة التي تعرض لها الإمام أحمد. محمد بن حنبل محنة خلق القرآن حينما أرادوا أن ينشروا ذلك في عهد المأمون. عهد المأمون كان هارون الرشيد لي ولدين المأمون والوكي والأمين الأمين مش مسجد الأمين الأمين. فالمأمون هذا كان لبيب وكانت أمه فارسية. فلما تولى الحكم بدأت عملية الترجمة ترجمة الفلسفات اليونانية والديانات الأخرى على المسلمين وبدأت حركة ترجمة كبيرة في عهده. فبدأ ياخدوا كلام العلماء في الوقت ده المتكلمين ياخدوا كلام الفلاسفة دول ويحاولوا أن يقربوا بينهم بين معتقد أهل السنة والجماعة. فظهرت كثير من الجماعات اللي هي الفاسدة وهذه الفرق الفاسدة. فاقتنع المأمون وناصر المعتزلة في القول بخلق القرآن ثم أراد أن يجبر الأمة على ذلك. فأتى بالعلماء كل عالم يعمل له اختبار في هذه القضية. فإذا قال أن القرآن مخلوق سابوا القرآن كلام الله عز وجل يعذبه. حتى لما جاء الإمام أحمد بن حنبل فأراد أن يخضع الإمام أحمد بن حنبل لهذه القضية فرفض فعذب عذابا شديدا حتى نصره الله تبارك وتعالى. لذلك يطلق عليه إمام أهل السنة يا جماعة والجماعة لأنه لو نطق بهذه الكلمة لنطقت الأمة بعده إلى اليوم بهذه الكلمة أن القرآن يا جماعة مخلوق. لكن الإمام أحمد تشبث بالحق ونصره الله تبارك وتعالى وزاد من قدره في الدنيا والآخرة. أيضا من ضمن أصول هذه الجماعة العدل. والعدل عندهم هو نفي القدر. نفوا القدر قالوا أن الإنسان خالق لأفعاله مش حاجة اسمها ربنا يتدخل في ذلك. أن الله تبارك وتعالى لا مشيئة له ولا قدرة له. ونفوا قدر الله عز وجل. قالوا أيضا بالوعد والوعيد. قالوا أن الله تبارك وتعالى إذا وعد عباده بالجنة فلا بد أن ينفذ ذلك. وإذا لم ينفذ ذلك فإن الله تبارك وتعالى قد جارى. لابد طالما وعد العباد بالجنة فلابد أن يدخلهم يا جماعة الجنة. وبالتالي قالوا إن الله لا يعفو عن من يشاء ولا يغفر لمن يريد. ده العدل عندهم. وأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. ليس هو في في مشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر. لا 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 لا, لا. قالوا كده. قالوا أنه مخلد في النار. فإذا هذه البدع كلها التي نشروها ما زالت بعض هذه الأصول موجودة النهاردة ويدين بها كثير من العلماء في شتى بقاع الأرض. طبعا من الكتب التي تناولت المعتزلة كتاب الملل والدحى لشهرستاني. أيضا في كتاب قيم رسالة الدكتوراه والدكتور عبدالله العتيق يا جماعة دي رسالة قيمة جدا تتناول هذه الأصول الخمسة تسمى المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة والجماعة منه. يبقى دي الفرقة الكام؟ تلت. الفرقة الرابعة بقى اللي كان ليها تأثير قوي جدا على الأمة حتى اليوم هم الجماعة الأشاعرة، لأن أغلب الأمة تدين به بهذا المذهب. الأشاعرة دول يا جماعة فرقة بدأت بدايتها فرقة كلامية تنتسب إلى أبو الحسن الأشعري. ذاك الرجل من العلماء لا يعرف بأثر ولا علم، ولكن كان معروف أنه من علماء المتكلمين لتأثر بالفلسفات اللي هي جماعة اليونانية بتاعت أرسطو وأفلاطون والكلام ده كله. هذا الرجل كانت بدايته على الاعتزال، كان معتقد مذهب المعتزلة، ثم بعد ذلك انقلب بعد أن درس هذا المذهب دراسة جيدة، فرقة دراسة جيدة، انقلب عليه فتحول إلى معتقد مجموعة اسمها القليبية. ثم بعد ذلك بعد القليبية انقلب عليه وعاد إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان في بعض معتقداته يعني دخن زي موقفه من صفة الكلام. هذا الرجل توفى سنة 324 هجري، ولي عدة كتب من ضمنها كتاب الإبانة الذي يبين أنه على معتقد الإمام أحمد بن حنبل. الفرقة دي تنتسب لهذا الرجل، توسعت بعد ذلك وتطورت من خلال الفرقة نفسها، يعني لم تنقسم إلى فرق المعتزلة أو غيره أو الخوارج أو ما شابه ذلك، ولكن من خلال الفرقة نفسها انقسمت وتطورت على أيدي مجموعة من العلماء المشهورين زي الباقلاني والبغدادي والقشيري الصوفي وأبو حامد الغزالي، وكان أيضا الجويني إمام الجويني إمام الحرمين قبل أن ينتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة ويترك هذا الهراء كله حتى يعود إلى سنة جماعة. فأصبحت هذه الفرقة يا جماعة النهاردة هي فرقة فلسفية صوفية كلامية، يعني شمل كتير من من الفرق، وهي تنتسب لأبو الحسن الأشعري في الاسم فقط وليس في في الأصول. هذه الفرقة يا جماعة ليها معتقدات غريبة جدا. أول هذه المعتقدات تقديم العقل على النقل، لذلك لما جمع عند صفات الله تبارك وتعالى فقالوا طيب القرآن تكلم عن هذه الصفات فأولوا هذه الصفات. أيضا قالوا بأن مثلا من ضمن الصفات دي أن الاستواء معناه يا جماعة معناه الاستيلاء، قالوا أن الاستواء في اللغة الاستيلاء، وبالتالي نحن نأخذ بها يا جماعة باللغة. أيضا استدلوا على وجود الله تبارك وتعالى بالحدث والقدم، بالحدث والقدم، قالوا أن الإنسان مخلوق بإذن هو حادث خلاص، وأن الله تبارك وتعالى لم يخلقه أحد فهو قديم خلاص. استدلوا بذلك على على وجود الله، وهذا يخالف منهج أهل السنة والجماعة. نحن نستدل على وجود الله تبارك وتعالى بالفطر التي خلقنا الله تبارك عليها، والاستدلال في مخلوقات الله تبارك وتعالى. نستدل على ربوبية الله تبارك وتعالى بالنظر إلى هذا الكون الشاسع، فنرى هذه الأرض ونرى هذه السماء وما فيها، فنستدل أن هذه السماوات وما فيها وهذه الأراضين وما فيها تدل دلالة قاطعة على أن هناك خالق لهذا هذا الكون. وكما قال الإعرابي قديما زماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على على الله عز وجل؟ وقالوا قديما أيضا البعرة تدل على البعير، مش كده جماعة؟ والأثر يدل على على المسير، فكل هذا يدل على وجود الله تبارك وتعالى. هم لا، سابوا هذه الفطرة الطيبة التي خلق الله تبارك وتعالى عليه الإنسان، واستدلوا بأمور عقلية بالقدم، أتوا بألفاظ حتى لم تعرف في عقيدة الإسلام القدم والحدث وما شابه ذلك من هذه المصطلحات. التوحيد عندهم يا جماعة محصور في قضية الربوبية، قالوا أن لا إله إلا الله معناها معناها لا خالق لهذا الكون إلا الله، لا مخترع لهذا الكون إلا الله خلاص. وبالتالي الغاية من خلق الإنسان الإقرار بتوحيد الربوبية، قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الناس وطالب الناس يا جماعة بان تقر بان الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الكون. طب يا جماعة اذا كنت ده مفهومكم للتوحيد وهو مخالف لأهل السنة والجماعة، فما موقفكم من الشرك؟ قالوا لا، ده الشرك يعتبر معصية من المعاصي، لذلك لا نجد واحد من الأشاعرة بالذات الأزاهرة ينكر على الطواف حول القبور، انكرش ما يقولش ده شرك، ولا الاستغاثة بالميتين ولا بالدعاء ولا بالتوسل بهم ولا ما يقولش الكلام ده كله. هو عندهم الشرك ليه يا جماعة؟ لأن هذا يتفق مع مفهومهم للتوحيد. قالوا أن التوحيد هو توحيد الربوبية، طالما أقررت في ذاتك وفي نفسك وفي قلبك أن الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الكون فأنت بذلك قد وحدت وقد خالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك. لأن أهل السنة والجماعة قالوا أن كلمة التوحيد معناها معناها لا معبود بحق إلا من إلا الله، خلاص. وبالتالي من يصرف عبادة من العبادات لغير الله تبارك وتعالى فقد أشرك. وبالتالي الطواف حول القبور، الاستغاثة بالأنبياء والأولياء، الطواف حولهم، التبرك بهم، مش كده يا جماعة؟ إلا الطلب الدعاء منهم وما شابه ذلك من هذه الأمور كلها، دي تعتبر عند أهل السنة والجماعة إيه؟ شرك، لأنها تخالف منطوق يا جماعة كلمة التوحيد، مش كده؟ تخالف منطوق كلمة التوحيد. وجاءت الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، إيه يا جماعة؟ أن اعبدوا الله، مش قولوا إن الله خلق هذا الكون، لأن الإقرار بربوبية الله تبارك وتعالى مجبول عليه كل البشر. ربنا لما خد الميثاق من البشر هم في صلب آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أنهم إيه؟ ألستوا إيه يا جماعة؟ بربكم؟ قالوا بلى. فالخلق كل الخلق يا جماعة إلا الجماعة الدهريين الذين قالوا لم يخلقنا أحد، نحن نعيش ونموت وهكذا، وما يهلكنا إلا الضهر. والجماعة الشيوعيين في العصر بتاعنا دولة اللي أنكروا ربوبية الله تبارك وتعالى. أما كل المخلوقات فمجبولة في قلوبها وفي عقولها بالإقرار بربوبية الله تبارك وتعالى. يبقى إذن قضية الربوبية دي مش قضيتنا، إنما قضيتنا إيه يا جماعة؟ قضية الإيه؟ العبودية. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما لمشركي مكة، هل النبي قال لهم قولوا يا جماعة إن ربنا خلق هذا الكون؟ ما قالش كده النبي صلى الله عليه وسلم، ده المشركين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بذلك. والدليل من قول الله تبارك وتعالى، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون إيه؟ الله. يبقى إذن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة وهي كلمة التوحيد، جاء ليقول للناس قولوا لا إله إلا الله، ففهمها العرب، فما مقتضيات هذه الكلمة، فحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لو النبي جاء بكلمة أو بمعنى كلمة التوحيد أنه لا خالق إلا إيه؟ لا خالق لهذا الكون إلا الله، إذن يعني ما كانش فيه معنى لمحاربة المشركين، مش كده جماعة؟ هم بيقولوا كده وهو قالوا عشان يدعوهم لكده، يبقى إيه لازمة أنه هو يحاربهم؟ ليه لازمة أنه هو يقاتل المشركين؟ ليه لازمة أنهم يعذبوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ ليه لازمة أنهم يخرجوا من مكة إلى المدينة؟ ما كانش فيه لازمة، لأن كان في اتفاق في المعتقد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء، ودي غاية الأنبياء، ودي أعظم مهمة الأنبياء، الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى. لذلك نقول أن الأشاعرة أخطأوا كل الخطأ حينما قالوا أن المكلف، يعني الإنسان المكلف، أن أول مهمة للمكلف أن يستدل على وجود الله تبارك وتعالى، وبالتالي فسروا كلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله بمعنى لا خالق لهذا الكون إلا من؟ إلا الله. لذلك نحن نخالفهم شكلا وموضوعا في هذه الكلمة. التوحيد عندنا محصور في توحيد الألوهية، وأن توحيد الربوبية لا يدخل في الإسلام. هم يقولون عكس ذلك ويقولون أن التوحيد عندهم محصور فين يا جماعة؟ في توحيد الربوبية. ونشأ عن ذلك مفاسد شديدة النهاردة يا جماعة، طرق صوفية مبتدعة، شرك بالطوف حول الأضرحة، تتوسل بالأولياء، يقولون أن لهذا الكون قطب، والغوص الأول، الغوص ده ليه 6 نواب وأقطاب، الغوص ده معنى إيه؟ معنى أنه يقود هذا العالم، مكلف من قبل الله تبارك وتعالى بإدارة هذا العالم، مجلس إدارة ربنا وكله بعد ما خلق الكون، قال يلا انت بقى توكل على الله كده، احيي لتحييه وموت لمورزه لترزقه، ووكله الله تبارك وتعالى. وهذا لا يقوله إنسان عاقل، فإن الملك لمن يا جماعة؟ لله الملك، والتدبير والتصوير والإرادة كلها لمن؟ لله تبارك وتعالى. أيضا في الإيمان يخالفون أهل السنة والجماعة. أنا أركز على الفرقة بالذات، لأن النهاردة يعني المؤسسة الأزهرية هي مؤسسة أشعرية في الأصل، لذلك لا تجد شيخ أزهري ينكر على هذه الأمور. نحن ننكر لكن هم ما ينكرون، يقول لك دي معاصي، طواف حول القبور دي معصية، الدعاء للولي معصية، استغاثة به معصية، لا تخرج من الإسلام معصية، خلاص. أيضا يقولون في الإيمان، هم مرجئة في الإيمان، قالوا أن الإيمان هو التصديق. وعند أهل السنة والجماعة الإيمان يا جماعة كلكم عارفين، قرار بالإيه؟ بالقلب، مش كده؟ وقول بالإيه؟ وعمل بالإيه؟ بالأركان، ثلاث حاجات. هم قالوا لا، الإيمان عندنا هو التصديق. طيب الخلاف هنا منشأه ازاي بينهم وبين أهل السنة والجماعة؟ هم قالوا إن اللغة، إن القرآن نزل بلغة العرب، نزل بلغة الإيه؟ العرب، مش كده؟ وبالتالي نحن مطالبون في تعريف هذه المصطلحات الشرعية من لغة العرب. والإيمان ده مصطلح شرعي، فإذا أردنا أن نعرفه فلابد أن نعود إلى لغة الإيه؟ العرب. والتصديق أو معنى الإيمان في لغة العرب هو إيه يا جماعة؟ التصديق. وبالتالي فالإيمان هو التصديق. خلفوا أهل السنة والجماعة، وخلفوا هناك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لعلكم تتذكرون قول الصحابة أنهم قد أخذوا الإيمان قبل الإيه؟ قبل إيه يا جماعة؟ قبل القرآن، مش كده؟ ايه معنى العبارة دي؟ معناه ان الصحابة جاءوا فوجدوا في كتاب الله تبارك وتعالى مجموعة من المصطلحات. الصلاة مصطلح، الزكاة مصطلح، الصيام مصطلح، مش كده يا جماعة؟ الإيمان مصطلح. فالصحابة لما خدوا هذه المصطلحات فهموا معناها بمن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أسقطوا هذا المعنى على هذا المصطلح حتى لا يشمس. ده منهج الصحابة. يبقى إذا الصحابة خدوا معاني هذه المصطلحات من من يا جماعة؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، وده اللي احنا ايه مطالبين به، مش مطالبين باللغة، احنا مطالبين. لذلك اقول لكم مثل بسيط، كلمة الصلاة في اللغة معناها ايه؟ الدعاء، مش كده يا جماعة؟ طيب كلمة الصلاة في الشرع معناها ايه؟ هي عبادة، مش كده؟ تبدأ بتكبيرة الإحرام وتنتهي بالإيه؟ بالسلام. يتخلل هذه العبادة عدة عبادات، الدعاء جزء منها ولا مش جزء؟ يبقى إذن المفهوم الإصطلاحي للصلاة أوسع وأرحب من المفهوم يا جماعة، من المفهوم الشرعي. هكذا تعلمنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أخذوا الإيه؟ الإيمان أولا، ثم بعد ذلك أخذوا القرآن. جابوا المصطلحات دي وشافوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيقول معنى هذه المصطلحات ايه، ونزلوا هذا المعنى على ايه يا جماعة؟ على هذا المصطلح. فوجدوا ان كتاب الله تبارك وتعالى وان سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتكلم عن هذا المصطلح، وتبين ان الايمان هو قول ايه يا جماعة؟ هو اقرار بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالايه؟ بالجوارح. اما الجماعة الاشاعرة فقالوا لا، الايمان حقيقة واحدة وهو التصديق، وبالتالي فالإيمان عندهم لا يتجزأ ولا يتبعض، حاجة واحدة، صدقت خلاص مفيش مشاكل خلاص. إنما عندنا الإيمان الإيمان يزيد وإيه يا جماعة؟ وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالإيه؟ بالمعاصي. هم عندهم لا، لا يزيد ولا ينقص، لأنه هي حاجة واحدة لا يتبعض ولا إيه يا جماعة؟ يتجزأ. فكان هناك خلاف شديد بيننا وبينهم في هذه القضية. أيضا الكلام عندهم، كلام الله تبارك وتعالى عندهم هو كلام أزلي، كلام أزلي قائم بنفس الله تبارك وتعالى وليس بحرف ولا صوت. وأهل السنة والجماعة يؤكدون أن الله تبارك وتعالى يتكلم بمشيئته خلاص، ويتكلم بكلام بإيه؟ بحرف وإيه يا جماعة؟ وصوت، بحرف وصوت. حينما نادى موسى كان بصوت، لا نعرف الكيفية ولكن ناداه بصوت، أيضا بحرف، مش كده؟ من مثلا ألف لام ميم، هذه زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الحرف بكام يا جماعة؟ بعشر إيه؟ حسنات. كذلك لا يثبتون لله تبارك وتعالى إلا سبع صفات بس، أثبتوا لله تبارك وتعالى سبع صفات اللي هي العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام. أما الصفات الخبرية، يعني خبرية التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى وتعلمناها من كتاب الله تبارك وتعالى، تعلمنا أن الله تبارك وتعالى من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير منين يا جماعة؟ من الليل. دي صفات خبرية، خبرية يعني سمعناها وخدناها من الكتاب والإيه والسنة، لا دخل للعقل فيها. لكن الصفات الأخرى التي آمنوا بها وأثبتوها لله تبارك وتعالى زي العلم، استدلوا بها بعقولهم، قالوا أن الإله الذي نعبده لابد أن يكون عالم، مش ممكن أبدا أن يكون جاهل، فأثبتوا صفة العلم بالعقل وليس بالإيه يا جماعة؟ بالكتاب، بالنقل، الكتاب والسنة خلاص. فأول الصفات الخبرية كلها، وأثبتوا الصفات الإيه؟ الصفات العقلية لله تبارك وتعالى. الطائفة دي كبيرة جدا، وفي الحقيقة دراسات كثيرة جدا، يعني دراسات دكتوراه وماجستير وكده على هذه الفرقة. من ضمن كده برضو الدكتور ناصر العقل كتب عن الأشعرة كتاب مهم جدا، وأعتقد أنه موجود في معرض القاهرة، كما أنه كتب عن المشبهة والأشعرة والماتريدية، كتب سهلة ميسرة. أيضا منهج الأشعرة الدكتور صفر الحوالي برضو كتاب صغير جدا، يعني كنت أتمنى أجيبه عشان تشوفوه، صغير بيتناول معتقد الأشعرة ويبين الاختلاف بين أهل السنة والجماعة بين الأشعرة. أيضا في الدكتور عبد الرحمن المحمود في رسالة الدكتوراه بتاعته تكلم عن هذه الفرقة في رسالة الدكتوراه، وكان عنوان الرسالة موقف ابن تيمية من الأشاعرة. وأيضا منهج الأشاعرة في توحيد الله عز وجل دي رسالة ماجستير، يعني بصوا في التوحيد بس رجل يكتب رسالة ماجستير كبيرة عريضة في التوحيد بين أهل السنة والجماعة وبين الجماعة الأشاعرة. ننتقل بعد ذلك إلى فرقة الرافضة. الرافضة جماعة دول بقى ليهم قصة، لأن دينهم ده مبني على الخرافات والأوهام والخزعبلات. يمكن كلكم استمعتم إلى كثير من المحاضرات في الفضائيات وفي غير الفضائيات، وأعتقد الشيخ سيد عبد الجواد في مسجد السلام اللي هو موجود في القفر عامل سلسلة محاضرات عن جماعة الشيعة. لكن اللي احنا عايزين نقوله أن الرافضة دول ليهم أسماء، لهم الأئمة الاثنى عشرية، وبينقسموا إلى فرق كثيرة جدا يا جماعة. في مثلا عندنا الاثنى عشرية اللي هم بتوع الإمام الخميني، إمام الضل المضل الخميني، ايضا في الجماعة الزيدية اللي هم بسموهم الحوثيين موجودين في اليمن يا جماعة، ودول في الاصل كانوا يتبعون الامام زيد، زيد ابن علي، ابن علي ابن الحسين، كان يتبع الامام زيد. وهؤلاء منهم الامام الشوكاني، يمكن بعض منكم بيقرأ يجد نيل الاوطار لكتاب الامام الشوكاني، منها من الزيدية، ولكن قريب الى اهل السنة والجماعة. وهؤلاء القوم كانوا يعني في قربة شديدة بينهم وبين اهل السنة والجماعة، وبالذات يعني نقطة الخلاف اللي بيننا وبينهم كانت في ايه، يعني من ضمن نقاط الخلاف كانت في خلافة ابي بكر وعمر. قالوا انه ايه الاولى بالخلافة علي، لكن لا مانع عندنا يتولى مين، ابو بكر وعمر، الخلافة. في الفترات الأخيرة لما قامت الثورة الإيرانية بدأت تتقرب لهم بالمال والسلاح، عددهم كثير من المال، فتحولوا من الزيدية إلى إيه يا جماعة، الاثنى عشرية، والنهاردة خرجوا على مين يا جماعة، على دولة اليمن، طبعا بمعاناة صهيونية وبإمداد إيراني يعني واضح جدا جدا. ويعني يمكن هو بأن الوقت يمكن تخلينا على سنة هو بحرب، من أين أتوا بهذا السلاح بهذه القوة والعتاد؟ لا شك أن في إمداد إيه قوي لهؤلاء القوم. طب في ايضا عندنا البهرة او البهرة، دول مجموعة من المساطيل، فرقة من الفرق الشيعة، ودولت عايشين في الهند. والبهرة معناها الشطار يعني التجار، ودولت اسرع جدا يا جماعة، ويحكموا في حقيقة، بيعبدوا في حقيقة الامر الحاكم بامر الله الفاطمي، حاكم امر الرجل المخبول اللي كان بيحكم مصر ايام الدولة الفاطمية، اللي هو يا جماعة اللي كان تجيله حالات خبلان كده. ففي مرة من المرات امر افضل مرسوم سلطاني بان الناس تصحى بالليل وتنام بالنهار. تصوروا بقى اللي راح مدرسة بالليل وراح شغله بالليل، وبالنهار كل الناس تنام، وبعدين يجي تاني اسبوع يقول لا الناس تصحى بالنهار وتنام بايه بالليل، خلاص. ويمكن من ضمن الحاجات المشهورة والطرف المشهورة ان اكلة الملوخية اللي احنا بناكلها اخترعت في عهد او ظهرت في عهد هذا الرجل، وكانت اسمها الملوكية، وكانت دي اكلة مخصصة لايه لصفوة الناس، يعني مش الغلابة اللي زينا صفوة النهاردة صبحت الملوخية ايه لينا كلنا، الغني والفقير بياكل ايه الملوخية، بالذات جماعة السويسرا الملوخية بالايه بالجمبري، خلاص. فدي فرقة من الفرق، والحقيقة الفرقة دي يا جماعة بدأت تظهر في السبعينات في مصر، جاءوا في مصر على اساس ان هم هيجددوا مراقد آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فعملوا مقصورة الحسين بالذهب ومقصورة السيدة بالذهب، وراحوا جددوا مسجد الحاكم بأمر الله الفاطمي في الأزهر هناك، وبدأوا يشتروا الأملاك. لذلك لو رحت هناك يا جماعة تستغرب تقول الله احنا مش في مصر، بيلبسوا السروال بتاعهم اللي هو الباكستاني، وبدأوا يتقربوا إلى أهل السنة والجماعة، ولهم معتقدات فاسدة، يسجدون للسلطان بتاعهم اسمه الدكتور برهان الدين، يسجدون له ويعبدونه من دون الله تبارك وتعالى، ويعبدون الحاكم بأمر الله الفاطمي، وعندهم أمل في يوم من الأيام أن تتحول مصر إلى دولة إيه فاطمية، وأنهم يجوا يحكموا مصر. وهيات هيات نحكى ذلك. ايضا عندنا الاسماعيلية، فرقة من فرق الشيعة، خلاص، ودي فرقة قوية جدا يمكن يتبعها ملايين، وكان بيحكم هذه الفرقة او اللي هو الامام بتاعها اسمه الاغا خان. الاغا خان ده لما مات دفن في اسوان يا جماعة، اسوان على ربو عالية كده، دفن في اسوان، وليهم مؤسسات علمية بيأتوا دخلوا في مصر وينفقون كثير من الاموال في بناء المستشفيات وبناء الملاجئ، ويأتون بالادوات العلمية الحديثة، يعني بيدخلونا من باب ايه المساعدات، عشان احنا ايه يبقى عقلنا تايه ما نعرفش حقيقة هؤلاء القوم. وكان هذا الرجل يتزوج امرأة البجوم، ده يتزوج امرأة تسمى البجوم، وكانت تأتي كل سنة تشتي في أسوان في قصر ليها في أسوان، وتضع بتاع ده وردة حمراء على قبر مين البجوم، لحد لما ماتت. ويمكن من حوالي كم شهر كده أتت العائلة كلها علشان تشيع جنازتها، ودفنت على الربوة في أسوان بجانب ايه جوزها. والنهاردة اللي ماسك هذه الطائفة هو مسؤول الإغاثة الدولية، يعني رجل ذو مستوى رفيع جدا في الأمم المتحدة. ومن العجب، كل العجب يا جماعة، ان اتباعه كل سنة يوزنوا بالذهب، يوزنوا بالذهب وهو ياخد الذهب، يعني شغلنا حلوة قوي، يوزنوا بالذهب وهو ياخد الايه الذهب، ويحلون له كل المحرمات من شرب الخمر الى غيره، علشان يبين لهم ان هذه ايه محرمة، فهو يبيحون له ذلك. كل يوم اتباع كثيرة جدا ولا وجود حقيقي في مصر. ايضا هناك بعض الفرق الاخرى، زي مثلا الجماعة بدروز او الجماعة النصيرية اللي هم بتوع سوريا، دول الذين يعبدون علي ويدعون ان علي في السحاب، خلاص يكون السلام عليك ايها الامير أو يا أمير المؤمنين سلام عليك. أيضا الدروز، وهؤلاء الدروز دولت مجموعة من الناس ده طبعا لا ينتسبوا للإسلام، موجودين فين يا جماعة؟ موجودين في لبنان وفي سوريا وفي جبال الدروز في الجولان، وهؤلاء يا جماعة يعني ينصرون اليهود أشد المناصرة. ودولت منهم المطرب اللي كان اسمه فريد الايه، فريد الأطرش، ده كان أمير من أمراء الدروز، هو أخته اسمها المطرب اسمها أسماء. وهؤلاء الناس لحد حوالي أوائل الثمانينات لم يكن يعرف أحد عن معتقداتهم شيء اطلاقا، كانت معتقدات سرية حد يعرف عنها حاجة خالص، لحد لما بدأوا يبعثوا البعوث العلمية إلى أوروبا، فبعثوا الطلاب عشان يقدروا رسالات الدكتوراه في النواحي العلمية، فبدأ بعض المناقشات بينهم وبين مين؟ بعض المسلمين الموجودين في ذلك الوقت، فبدأوا يدافعوا عن نفسهم، فألفت بعض المراجع العلمية فيهم، فعرفنا معتقدات الناس دي، وهي تبتعد بعدا شديدا عن معتقدات أهل السنة والجماعة، لذلك لا يعتبروا من من المسلمين إطلاقا جماعة الدروز. الرافدة بقى سموا ليه بالرافدة جماعة الشيعة؟ طبعا في فرق كثيرة جدا انتصرت، وعلى فكرة يا جماعة القديانية والبهائية ما خرجت إلا من ثوب يا جماعة، من ثوب الشيعة. يعني بهاء الدين ده كان أحد علماء الشيعة يا جماعة، تلميذ من تلاميذ علماء الشيعة. فهذه الديانات دائما الشيعة تولد لنا يا جماعة الوسخات، وتولد لنا الديانات الوضعية، وتولد لنا الزبالة. لذلك أحد مصادر التلقي عند الصوفية الشيعة يا جماعة، يعني الصوفية تأثرت بالديانة النصرانية في الزهد وما شابه ذلك، لدرجة أن هناك مصطلحات كثيرة استخدمت جماعة الصوفية، وهي مصطلحات في حقيقة أمر جماعة مصطلحات مسيحية، زي اللاهوت، زي النسوت، خلاص زي ما قال الحلاج استخدم هذه المصطلحات جيدا. تأثرت أيضا الصوفية تأثرت بديانات البوذية يا جماعة. ليه؟ البوذية عندهم دي ديانة روحية، مش ديانة وضعية أرضية روحية، تقول أنهم بيعذبوا الجسد بعذابات رياضية معينة، ويحرمون من ملاذة الحياة حتى يرتقي فيتحد بالذات العليا. دي اسمها النيرفانا عند الجماعة البوذية، هي نفس الفناء عند الجماعة الصوفية، نفس قضية الفناء، أن الرجل الصوفي يذكر ربنا بأي شيء، بأي اسم من أسماء شاء، إن شاء الله يا رب يفضل يقول أنا حلو أنا حلو أنا حلو، مهم أي اسم يركز فيه تركيز قوي، ثم يحدث له خارقة للعادة أو يرى أشياء ليست هي في الحقيقة، ثم بعد ذلك يعتقد أنه يرتقي حتى يعرج إلى السماوات الدنيا ثم السماء العلى، فيقابل الحق تبارك وتعالى، فيكنى في ذات الله تبارك وتعالى. ودي غاية الجماعة الصوفية كما سأبين، أنا طولت عليكم إنما معلش شوية كده خلاص. فإحنا بنرجع للصوفية فنقول إن أحد روافد التصوف الشيعة يا جماعة، القول بالأولياء، القول بمراتب الأولياء، القطب والغوث والأبدال وما شابه ذلك من المراتب التي وضعوها، دي كلها موجودة عند الجماعة الشيعة، لذلك سموا بالرافضة لجماعة الشيعة. دولت كانوا أنصار زيد بن علي بن حسين، فقالوا له والله كان زيد بن علي بن حسين عايز يخرج على هشام بن عبد الملك خليفة الأموي في ذلك الوقت، فقال له حنناصرك بشرط أن تبرأ من مين؟ من أبو بكر وعمر، تبرأ منهم وسبهم هنخرج معك على هشام بن عبد الملك. فقال لهم إني لا أقول ما تقولونه. قالوا له ليه؟ لأن دولت كانوا الاثنين دولت كانوا وزير جدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مش كده؟ فكيف أقول ذلك؟ أنا لا أخرج إلا على بني أمية لأنهم قتلوا الحسين ابن علي جدي. فقالوا رفضوه. فقال رفضتموني، فسموا بيا جماعة بالرافضة، سموا بالرافضة هذا الاسم بناء على تركهم لزيد ابن علي ابن الحسين. الحقيقة ليها معتقدات كثيرة جدا وخزعبلات كثيرة جدا تخالف أهل السنة والجماعة شكلا وموضوع، هتطوف عليها سريعا كده دون يعني التعرض لها بالتفاصيل. من ضمن أصولهم يا جماعة مثلا ان الأئمة عندهم 12، قالوا الأئمة عندنا 12، علي بن أبي طالب والحسن ابن علي والحسين ابن علي وقالوا هو زين العابدين ومحمد ابن علي الباقر وجعفر الصادق وهو من أئمة المشهورين عندهم، وموسى القادم أيضا من المشهورين، وعلي ابن موسى الرضا، وعلي ابن علي الجواد، ومحمد ابن الهادي، ومحمد ابن الحسن المهدي، والحسن العسكري. معتقداتهم في الأئمة دولت إن هؤلاء الأئمة يعني خلقوا قبل العالم، وأنهم كانوا مع الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى خلقهم من نوره وده معتقد برضو عند الصوفية. الصوفية بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق منين يا جماعة؟ من نور، مش كده؟ لذلك يقول له ايه، لولاك ما خلقت الايه الافلاك، يعني لولاك يا محمد ما خلقت الافلاك. وقالوا ان الله كان ولم يكن شيء معه، فاراد ان يعرف، كان ربنا ماهوش حاجة خالص، اراد ان يعرف، فقبض قبضة من نوره، وقال كوني محمد، فكانت محمد فيقولون، وهذا هو التعيين الاول للذات الالهية. وغال بعض الصوفية في ذلك وقال وهو المستوي على العرش. شو بقى الكفر يا جماعة، هو المستوي على ايه؟ على العرش. لذلك من ضمن الحاجات الغريبة عشان تعرفوا ان السم يا جماعة موجود بيننا واحنا مش داريين، في طريقة تسمى الطريقة دسوقية، ابراهيمية دسوقية، هي ليها مقرين، مقر الاغنياء موجود عند الامن المركزي، هم الناس الحلوين يعني صفوة، والناس الغلابة عاملين لهم مقر في الهرم، يعني عاملين مقر للناس اللي كده والناس اللي كده. يوم كتاب يا جماعة، هؤلاء الناس يتبعون رجل يسمى عبد البرهاني. عبد البرهاني ده كان أصله رجل سوداني، وكان بيبيع الكزوزة في قطر مدرمان الخرطوم. عارفين احنا من قطر الدرجة الثالثة، مش في رجل يقول لك ايه كزوزة يبدأ يضرب كده على ازاي، تقول له سمحت هاد وكده في القطر، فهو الرجل ده كان دي شغليته. ثم بعد ذلك تصوف وأنشأ هذه الطريقة البرهانية، فيتبعه في مصر ما يقرب عن المليون وأزيد، لدرجة انه كان لما يجي ينزل مصر زيارة يستقبلوا استقبال رؤساء الجمهوريات يا جماعة. كان إذا توضأ يعني يتقاتل اتبعه في مصر على اخذ ايه فضلات الوضوء، نخامة يتف بس او يلف ياخدوه عشان يتبركوا بيه. هذا الرجل ليه كتاب اسمه تبرئة الامة، بينص في هذا الكتاب صراحة على قصة غريبة جدا يرددها الصوفية، والكتاب ده موجود النهاردة، بس اتحدى انهم يدول اي حد لان عارفين القصة دي فيه. يقولوا ايه بقى، يقول لك ان جبريل لما كان بينزل بالنبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، عارفين القرآن نزل منجم مش كده جماعة، فكان بينزل بجزء من القرآن الى النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مرة النبي قال يا جبريل من اين تأتي بالقرآن؟ قال والله ده القرآن بطلع فوق فبلاقي زي ستارة كده وايد بتديني الجزء اللي انا هدهولك عشان انزله. قالوا طب لما تبقى تطلع بقى المرة الجاية يبكشف الستارة دي كده عشان ايه نشوف مين اللي بديك القرآن. فصعد جبريل فكشف الستارة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، الله، فنزل زعلان فقال يا محمد منك وإليك، يعني انت بتديني، انت بتعبني ليه؟ ما انت اللي بتديني القرآن فوق عشان انزله لك تحت، منك وإليك. ودي قضية خطيرة يا جماعة، وهي معناها ايه؟ معناها ان الله هو من؟ هو محمد، وان محمد هو من؟ الله. وهذا معتقد الصوفية في النبي صلى الله عليه وسلم، انه نور خلق من نور الله تبارك وتعالى، فيقولون هو التعيين الاول للذات الالهية، وغال البعض فقال هو المستوي على العرش. العقيدة دي خدوها من مين يا جماعة؟ خدوها من الجماعة اللي جماعة الشيعة، جماعة الشيعة، لأنهم قالوا أن الأنبياء أو أن الأئمة بتوعهم خلقوا من نور الله تبارك وتعالى، قالوا كان الله ولم يكن شيء معه إلا فاطمة ومحمد وعلي ثم فوض الله تبارك وتعالى لهم إدارة هذا الكون، قال لهم يلا أنتم الأئمة الأخيار الذين لا يأتي أحد بعدكم فأديروا هذا الكون. يقولون أن الله خلق محمد وعلي وفاطمة، فمكثوا ألف ظهر، ألف ظهر مع الله تبارك وتعالى دون أن يخلق المخلوقات، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليهم وفوض أمور هذا العالم لإدارة هذا الكون. قالوا حاجات كثيرة جدا، قالوا إن الدنيا والآخرة كلها بيد الإمام علي وبيد الأئمة، يقلبونها كيف يشاؤون. أسندوا الحوادث الكونية يا جماعة، زي الموت والحياة والأمطار والرعد والصيف والشتاء، كل الحوادث الكونية دي نسبوها لمين؟ للأئمة، وقالوا أن الله تبارك وتعالى قد وكل أمير المؤمنين علي بها. قالوا أيضا أن الجزء الإلهي قد حل فيه، لو أنهم خلقوا من نور الله تبارك وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور الله. قال أبو عبد الله يقصد اللي هو الإمام الباقر، لا الباقر، قال ايه بقى، قال ثم مسحنا بيمينه، اي الحق تبارك وتعالى مسحهم بيمينه، ثم قال فأفضى نوره فينا، أفضى نور دين ربنا سبحانه وتعالى في هؤلاء الأئمة، ثم يقول ولكن الله خلطنا بنفسه، خلطهم بنفسه فايه، فخلقهم من نوره الله سبحانه وتعالى. قالوا ايضا ان دعاء الانبياء لا يستجاب، او استجيب دعاء الانبياء ليه؟ لانهم توسلوا بهؤلاء الأئمة الى الله تبارك وتعالى. وقالوا ان الخلق لا يدخلون الجنة ولا يدخلون النار الا خلف هؤلاء الأئمة، من لم يؤمن بهؤلاء الأئمة دخل النار، يعني احنا كده كلنا داخلين النار في مفهوم الجماعة الشيعة. ايضا قالوا ان الأئمة لا يخفى عليهم شيء، لا في الارض ولا فين ولا في السماء. قالوا ايضا تأثروا بقى، خدوا بالكم يا جماعة، تأثروا بالايه بالجهمية والمعتزلة، فقالوا بالتعطيل، عطلوا صفات الله تبارك وتعالى، قالوا لا يمكن أن نثبت صفة لله عز وجل، فإن الله أعظم وأجل من ذلك، فنفوا صفات الله تبارك وتعالى. فاتفقوا مع مين يا جماعة؟ مع الجهمية. شوف الجهمية أثروا على مين يا جماعة؟ شوف أثروا على الرافضة وأثروا على المعتزلة. قالوا أيضا بخلق القرآن، قالوا بخلق القرآن زي مين يا جماعة؟ زي الجماعة الجهمية وزي جماعة المعتزلة. وأنكروا أيضا رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة، قالوا لا يمكن رؤية الله تبارك وتعالى، لأن إزاي هنشوف ربنا ونحن إيه مخلوقين؟ وبذلك كذبوا كتاب الله. أنا معي نصوص كثيرة لكن أنا إيه أختصر لذيك الوقت، خلاص. كذلك موقفه من القرآن، زعموا أن هذا القرآن محرف بنصوص ثابتة في كتاب الكافي. يا جماعة كتاب الكافي ده عندهم زي البخاري بالضبط عندنا كده، أنكروها بنصوص ثابتة أن القرآن محرف، وادعوا أن هناك القرآن الكامل هو الذي نزل على فاطمة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم رفيق الأعلى، وأن علي كان هو كاتب هذا الايه كاتب هذا الوحي. كذلك موقفهم من الصحابة، كفروا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، المقداد بن الأسود وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي، عشان هو يا جماعة عشان فارسي زيهم، خلاص. وقالوا أيضا بالتقية، التقية إيه؟ والكذب، الكذب. لذلك أنا عندي هنا تعريف للإمام الخميني، يقول لك إيه والتقية؟ معناها أن يقول الإنسان قولا مغايرا للواقع، أو يأتي بعمل مناقض لموازين الشريعة، وذلك حفظا لدمه وماله وعرضه. يعني إيه؟ لو لا ناس يشرب الخمرة فيش مشاكل، يشرب معهم الخمرة، بس هو يعني كرهها بس يشربها عشان إيه؟ خايف منهم، خلاص. معتقداتهم الفاسدة ده ما فيش مانع إنه يجي للسنة والجماعة يقول إيه التقريب يا جماعة، إحنا عايزين نقرب بين السنة والجماعة وبينكم، وما فيش اختلافات زي الرجل المخبول اللي هو شيخ مشايخ أو شيخ الطريقة العزمية، يقول لك أن الخلاف بيننا وبين الشعب 5%. 5% يا مسطول، أنت درب نفسك 5% ايه؟ لذلك يا جماعة احذروا من الطريقة العزبية، هذه الطريقة احد الابواب التي دخلت منها الشيعة الى مصر. اقولها سريعا، هذا الرجل عضو في المجلس الشيعي العالمي ويحضر مؤتمرات الشيعة اللي موجودة في امريكا، فاحذروا هذا الرجل واحذروا هذه الايه الطريقة جيدة، خلاص. ايضا من ضمن الحاجات الغريبة بقى اليوم اعتقدهم في المهدي المنتظر، قالوا ايه ان الامام الاثناشر بتاعهم اللي هو محمد بن الحسن العسكري كان صغير ودخل يلعب في غار، ما خرجش من غار، وحيخرج اخر الزمان. شوف بقى الخرافات بتاعتهم يا جماعه. طب هيخرج يعمل ايه يا جماعه؟ قالوا ايه؟ اول حاجه هيجمع الشعب في الارض كلهم، حاجه حلوه قوي. قالوا هيخرج الصحابه من قبورهم ويعذبهم. ياه ده جاي بقى بفتره بقى، ده راجل اللي متسلط على الصحابه، خرج من قبورهم بعد ما يحييهم ربنا سبحانه وتعالى ويعذب الصحابه. وايه مش بس كده، ده هيسلط ابو بكر وعمر على جذوع الايه النخل. ثالث حاجه هيقتل العرب وقريش. الله، مش معنى العرب؟ طب ما تقول العرب والشعوب الاجنبيه والكلام، مش معنى العرب؟ لان العرب هم الذين قودوا دوله ايه يا جماعه؟ كسرى. كان دولة كسرى قودت على عهد مين؟ خليفة العادل عمر بن الخطاب، لذلك يكرهون عمر بن الخطاب كور شديد. هم الذين قتلوا أبو لؤلؤ المجوس اللي هو ينتمي إلى فارس، والذي قتل عمر حقدا عليه لأنه قود الدولة إيه يا جماعة؟ دولة كسرى، دولة فارس، خلاص. قال أيضا أنه سيهدم الكعبة والمسجد النبوي وكل المساجد، نهار يسود ما يصلي فيه. طب يدعو إلى دين جديد وكتاب جديد وقضاء جديد، يدعو للشيعة، يقول ان الرجل الشيعي في اخر الزمان سيكون له قوة 40 رجل، وان الله سيمد في ابصارهم وفي ايه وفي اسماعهم. كلام خرافات كثيرة، ليه نصوص موجودة عندهم في كتب، يعني في غنى ان احنا ايه ندرس. اذا الشيعة تتباين في معتقدها عن اهل السنة والجماعة تباينا شديدا يا جماعة، تباين شديدا في كل شيء، حتى في المسائل الفقهية في شذوذ جدا عن اهل السنة والجماعة. يتبقى بقى الجماعة الصوفية، ودول بقى يعني ربما الوعد يتعجب ويقول الله طب انت حطيت الصوفية كفرقة من الفرق؟ اقول نعم، الصوفية فرقة من الفرق، لان هناك كثير من العلماء اعتبر الصوفية فرقة من الايه الفرق، لان طريق الوصول الى الله تبارك وتعالى عندهم يختلف عن طريق الوصول عند اهل السنة والجماعة. مصادر التلقي عندنا ايه يا جماعة؟ عارفينها كلنا، الكتاب والسنة وايه والاجماع، دي المصادر السنوية اللي بناخد منها دين. في مصادر سنوية، دي مصادر رئيسية، ولا مصادر السنوية زي العقل، يعني يمكن للعقل أن يستدل على وجود الله تبارك وتعالى، لكن هل العقل يستطيع أن يستدل على صفات الله عز وجل؟ لا، لابد من وجود وحي منزل على النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الله تبارك وتعالى صفاته كذا وكذا. إذا مجال العقل محدود، فهو مصدر من مصادر السنوية. الفطرة السليمة أيضا تستدل على وجود الله تبارك وتعالى. يبقى إذا أهل السنة والجماعة لهم مصادر يا جماعة سنوية ومصادر رئيسية، الكتاب والسنة والإجماع مصادر إيه رئيسية، العقل والفطرة السليمة مصادر إيه سنوية. الصوفية لما نيجي نتعرض، طبعا بقول ان في كثير من العلماء بينوا أن الصوفية فرقة من الفرق. ده كلام لا جلال فيه، ولن أذكر هذه الأقوال لأن الساعة كده دخلت على تسعة، لكن أريد أن أتعرض إلى موقف الصوفية من التوحيد. قد يتم موقف الصوفية من التوحيد يا جماعة. احنا عارفين التوحيد عندنا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذه التوحيد عندنا. وكل من يفعل عبادة خلاص فيها شرك لله تبارك وتعالى فهو مشرك، ده إجمالي يعني، مش كل واحد يعمل حاجة أنه مشرك، لا، لابد من تكفير ليه؟ عدم تكفير معين بعد إقامة الحجة نكفر. طيب موقفه من التوحيد، اختلف في قضية التوحيد. البعض منهم قال ده التوحيد ده شيء خيالي لا يجوز التعبير عنه خلاص، لا بقول ولا بمعنى، زي صاحبنا الشبلي قال لا يمكن التعبير عن التوحيد بل هو شيء خيالي، ومن عبر عنه فقد أشرك وكفر. اللي عبر عن التوحيد فقد أشرك وكفر. وله نصوص كثيرة في ذلك، حينما سئل عن التوحيد فأجاب ويحك من أجابك عن التوحيد بالعبارة، أي من وحد الله تبارك وتعالى بالعبارة فهو ملحد، اللي يقول إن ربنا واحد لا شريك يبقى ده ملحد خلاص. ومن أومأ إليه يعني بالإشارة فهو عابد وثن، ومن نطق به فهو غافل، ومن سكت عنه فهو جاهل، ومن توهم أنه واصل فليس يعني فاهم للتوحيد ومعنى التوحيد فهو جاهل. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية هي بارع في الرد على هؤلاء الفرق، لأنها ظهرت في الفترة التي ظهر فيها فكان بارعا، فتجد أي كتاب من كتب شيخ الإسلام يرد على هذه الفرق ردودا قوية. قال لهم أنت بتقولوا الكلام ده، بتقول أنه لا يصح التعبير عن التوحيد، فهذا كفر بالإجماع. الكلام اللي قلته ده لا كفر بالإيه يا جماعة؟ بالإجماع، لأن الله تبارك وتعالى عبر عن توحيده في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك، مش كده يا جماعة؟ وأن الله تبارك وتعالى بيّن أن يعني وظيفة الأنبياء والرسل هي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وما أرسلنا استشهد هذه الآية، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء يا جماعة الحمد لله. يبقى إذن الله تبارك وتعالى عبر عن التوحيد بالعبارة في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك في جماعة في سنته. يبقى إذن أدي أول مفهوم عندهم لمفهوم التوحيد. البعض الثاني من طوائف الجماعة الصوفية اللي هم الغلام اللي هم الاتحادية قالوا قالوا أن التوحيد عندنا أن يعتقد الإنسان أن الله تبارك وتعالى هو عين الخلق خلاص، وأنه تعالى عين كل موجود. يعني يا جماعة الكلام ده، قالوا والله ربنا عين كل، يعني ربنا هو الإنسان وهو الأرض وهو السماء وهو كل حاجة، ما فيش حاجة اسمها لا إله ولا عبد، العبد إله والإله يا جماعة عبد. دول الطائفة تسمى الاتحادية، اتحادية. وعبر ابن عربي عن هؤلاء الطائفة بقوله وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب فين في معبد. عبر بهذه العبارة أو بهذه الأبيات الكفرية عن هذه العقيدة، ورد ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وبين بطلان هذا القول وفساد هذا القول وكفر هذا القول، وقال إذا كنتم تقولون بذلك يبقى إذن إبليس مش كافر، مش كده يا جماعة؟ فرعون مش كافر، لأن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كان يدرك الحقيقة، مش كده يا جماعة عندكم؟ الله، طب إذا كان هو مش كافر عندكم أمال ربنا كفروا ليه وغرقوا ليه؟ يبقى بالتالي المشركين اللي عبدوا الأصنام أيضا مش كفار، لأن الأصنام آلهة، مش كده يا جماعة؟ هي تعيين الله تبارك وتعالى زي ما أنتم بتقولوا. فرد عليهم هذا الرد القاسي، مش عايز أستفسر أنا كتير كده في الموضوع ده. ثم بعد ذلك هناك طائفة الفلولية اللي هم قالوا إن الله يعني يحل في جسد العبد او في ذات العبد، وهم لموا في الفناء، يعني العبد يفنى في ذات الله تبارك وتعالى. دول تقسموا التوحيد لثلاث اقسام. قالوا توحيد العام، ده توحيد الناس الغلابه اللي هي قوله لا اله الا الله، ومفهوم التوحيد عندهم في هذه المرتبه هو مفهوم الاشاعره، انه لا خالق لهذا الكون الا الله. لذلك تجد هؤلاء غرقين جدا في الشركيات يا جماعه، المساجد بتاعتهم مقام فيها أضرحة، ده مسجد السيد البدوي، ده مسجد مش عارف مين ومسجد مين وسيدي فلان وسيدي، والموالد والاستغاثات والتبرك والكلام اللي احنا عارفينه ده في الشرك. قالوا النوع الثاني من التوحيد توحيد الخاص، دول بقى الناس اللي هي عندهم اللي سلكوا الطريق الصوفي فترة طويلة. توحيد الخاص عندهم، وهذا التوحيد أن يشهد العبد، خدت بالك، أنه لا توكل ولا أسباب. يعني مفيش تأييس، وصل لمرحلة يرى في أنه لا أسباب، وأن هذا الخلق من خلق الله، وأن الله هو المدبر لهذا الكون خلاص، وأن الإنسان لا شأن له في ذلك. النوع الثالث عندهم توحيد خاصة الخاصة، وهم يرون بإسقاط الحدث وإثبات القدم. قد بالكم من الألفاظ إثبات الحدث وإيه يا جماعة وإثبات القدم، إسقاط الحدث وإثبات القدم. الحدث يعني الإنسان، والقدم يعني مين؟ الله. يبقى إذن العبد عنده إذا بلغ درجة كبيرة في التصوف وارتقى فيصل إلى إثبات الإيه يا جماعة إثبات الصفة البشرية فيه وإثبات القدم فيه، يعني يتحد بمين؟ بذات الله. يلعبوا بالألفاظ لعب خطير جدا. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني من أقدر من يعني يتعرف على هذا. هذه المفاهيم للتوحيد فيها تخبط وفيها تناقض شديد جدا، وهي تخالف معتقد أهل السنة والجماعة. أما عند مصادر التلقي عندهم هتجد حاجة غريبة يا جماعة. من أول مصادر التلقي عندهم التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ومشافهة. تقول يقظة ومشافهة عندهم الولي إذا بلغ درجة فأنه يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم كما أراد، يجي له النبي في الخلوة ويقعد معاه ويسأله، يصححون على النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث. يا رسول الله أنت قلت الحديث الفلاني كذا، فالنبي يقول آه هذا حديث صحيح. يعني إيه؟ مفيش بقى نسبة للبخاري ولا مسلم ولا الدواوين ولا الكلام ده كله، أنت بس تتدروش شوية كده تجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، تطلع لنا كتاب زي البخاري كده وتقول صحح النبي كذا وكذا. كان الدباغ أحد أئمة الصوفية كان يقول بصحة الأحاديث، كان أمي يقول بصحة الأحاديث وضعف الأحاديث، فسئل قال أنا أصحيح على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا له ازاي؟ قالوا بأرى النبي صلى الله عليه وسلم فقل يا رسول الله أنت قلت الحديث الفلاني كذا وكذا، فإذا تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي عمل كده يبقى ده حديث ضعيف، وإذا تبسم النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن هذا الحديث يا جماعة صحيح. كذلك يصححون عليه المناقب. بص كل شيخ طريقة عايز بقى إيه عشان يبقى أتباعه كتير والفلوس تبقى كتيرة في إيديه، فلازم يقول لك كده هذا إيه ده ابن الحسين، ده نسب فلان ابن فلان إلى الحسين ابن علي إلى إيه النبي صلى الله عليه وسلم. فطب أنت جبت النسب ده مين؟ يقول لك صححت هذا النسب على النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل شيخ أحمد التجان شيخ الطريقة التجانية. لما سئل عن نسبه فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فقلت يا رسول الله أنا ابنك؟ قال نعم أنت ابني. فأثبت نسبه عن طريق رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة يقظة. أيضا يبتدعون كثير من الأذكار يا جماعة وكثير من العبادات، ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم إياه مشافهة مشافهة ويقظة. لذلك أبو العباس المرسي مكتوب في الإسكندرية يقول لك إيه، يشير إلى يديه ويقول إن هذه اليد يعني ما في يوم من الأيام إلا وصفحت يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودي قضية خطيرة يا جماعة. دي معناها إيه؟ معناها أن كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، يبقى إذا عاد الصحابة ما زال إيه يا جماعة مستمر. ثاني حاجة أن الإسلام لم ينتهي بعقائده، بل ممكن يجينا واحد يعتقد عقائد إيه تانية مش كده يا جماعة، ويأتي بأمور إيه تانية. من ضمن الحاجات الظريفة كان مرة شيخ سعد في الجمعية الشرعية في درس بتاعه يوم الأحد، ففوجئ بكم ورق جاي له لا الأسئلة، فبيجاوب بيجاوب فبص لقي ورقة بتقول له إيه المهدي المنتظر يجلس بين الصفوف. طبعا حاجة خطيرة، مجلس المهدي المنتظر يجلس بين الصفوف. فالشيخ سعد خد الورقة وركنها على إيه على جنب، وهو بيجاوب بص للناس كده، فلقى شاب في العشرينات كده كبيرة جدا ولابس بقى ليه بتاعه وعليه الوقار، فيعني ألقي في روعه إن ده إيه المهدي المنتظر. المهم خلص الدرس وخرج ما جاوبش على السؤال، فوجد الشاب ده منتظره على مسافة بعيدة كده. فايه يعني قال لك طالما منتظرني بيبص لي يبقى هو ده مين البهدل ايه المنتظر. فهو خارج من المسجد وجد الدكتور علي حسن اللي هو رئيس الجمعية الشرعية، فسلم عليه وقعد يكلمه شوية، فقال له ايه رأيك في الموضوع دلوقتي ممكن يحدث موضوع كذا كذا. قال له خير وبركة. قال شوف الاخ اللي هناك ده، قال له ده المهدي المنتظر. قال المهدي المنتظر، فخدوه وراحوا للاخ ده. فاتضح ان الاخ ده من الشرقية، فقال لهم انا المهدي المنتظر وانا جيت عشان ادعو الى ايه الى نفسي. فالشيخ سعد ايه قال له طيب بدل ما نتكلم في الشارع تعال ندخل المسجد جوه، كان الناس بقى مشوا من صلاه العشاء والدرس ونقعد نتكلم. فقعدوا يتكلموا، فالشيخ سعد قال له والله من صفات المهدي كذا وكذا وكذا، انت اسمك ايه؟ قال له اسمي محمد مش عارف اسم غريب كده. قال له والله المهدي اسمه محمد بن عبد الله، ابوك مش نص عبد الله يبقى انت مش المهدي. نمره واحد، نمره اتنين صفات المهدي كذا وكذا وكذا ويخرج في كذا وكذا وكذا وكذا، واي صفه من هذه الصفات لا تنطبق عليه. فنظر الشيخ سعد شزرا كده وقال له على عموم الايام هتثبت لك ان انا المهدي المنتظر، وخد بعضه ومشي. بالقطع ان هذا الشاب بالتاكيد يا جماعه هو ريفي من الشرقيه، تاثر بفكر هؤلاء القوم ان النبي صلى الله عليه وسلم مازال حي وانه يجوب الارض، وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره يجوب الارض خلاص. لدرجه ان الطريقه الرفاعيه في العراق لما يجوا يذكروا يا جماعه يعملوا ايه، حطوا فرشه كبيره كده او سجاده كبيره وسيبوا فيها خمس اماكن. ليه يا جماعه؟ محدش يقعد فيه، يقول لك اصل النبي هيجي ده هنا وجنب ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. طبعا قضية قضية خطيرة جدا، مؤلفت فيها مؤلفات كثيرة جدا، وهم نفسهم لهم مؤلفات يعني كبيرة في هذه القضية، من ضمنها يمكن تنوير الحالك في جواز رؤية النبي والملك للإمام السيوطي، أيضا كتاب تعريف أهل الإسلام والإيمان بأن محمدا لا يخلو منه مكان ولا زمان، يقولون أن النبي حي في قبره يأكل ويشربه ويعيش كما كان يعيش في الدنيا، ما يعيش حياة برزخية، لا ده كما يعيش في الدنيا، ويخرج ويجوب مجالس الذكر الصوفي. طب يعني ما طب ما إذا كان كده بقى ما يجي يحضر لنا مثلا المركز بتاعنا، اشمعنى احنا يعني احنا كوخة وهم بقى؟ فاذا دي اول مصدر عندهم من مصادر الطلاق يا جماعة، ودي قضية خطيرة جدا بتفتح باب كبير جدا للابتداع في دين الله تبارك وتعالى. ايضا من ضمن المصادر عندهم رؤية الخضر يقظة، رؤية الخضر يقظة، قالوا ان الخضر حي لحد النهاردة يقظة، وهو بنتقابل معه ويلقينا كثير من الايه يا جماعة من الاذكار، حتى ان احمد التجاني له ايه له ذكر بيقول ايه اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق والنصر الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم، قال هذا الذكر لقنت به مشافهة من الخضر. لما بحثت الذكر ده وجدت ايه يا جماعة؟ ان هو سرق الذكر ده من ناس قبليه بسنوات طويلة جدا جدا، وادعى انه تلقى من مين؟ من الخضر. وبرضه من الطرافات التي تذكر في هذا الامر ان الشيخ محمود المراكبي له عدة مؤلفات في التصوف، مش هو مش قريب من المراكب اللي كان شغال يوم السبت هنا يلقي محاضره، لا ده واحد تاني كان رجل، هو رجل يعني يعمل في البرمجيات والكمبيوتر وكده، فكان شيخ طريقه، وبعدين ايه قعد 20 سنه شيخ طريقه، وكان خلاص كان يصل الى ايه الى مرتبه الولايه، فوقع في ايديه مره من مرات كتاب لشيخ الاسلام ابن تيميه، فقال ايه هذا الضل المضل، متى مقرا هذا الكتاب؟ فقراه فتاثر بشيخ الاسلام ابن تيميه، فبدا يجيب ايه كتب شيخ الاسلام ويقراه، وبدا يدرس علم الحديث، كل ما يدرس حاجه يا جماعه يجد ان هو على ايه 20 سنه على ضلال، 20 سنه على فساد، فبدأ الله كنت على ايه، فبدأ يأتي الى شيخ الطريقة ويناقشهم، يقول لهم والله الشيخ بتاعنا بيقول كذا وكذا، لكن ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، كانوا ايه ازاهرة كلهم، فيسكتوا يقولوا والله ما نقرش الجواب، بس هل يعقل ان الشيخ بتاعنا هيضلنا؟ الشيخ ازهري هيضلنا؟ مش معقول. لحد لما ادى الله تبارك وتعالى والف ثلاث مؤلفات، يعني هذه المؤلفات رفضت شكلا وموضوعا، حتى قيد الله تبارك وتعالى شيخ الازهر رحمه الله تبارك وتعالى رحمه واسعه شيخ جات الحق، فوقف معه وقفه شديده وامر بايه بطبع هذه الكتب. من ضمن الحاجات المذكوره في الكتاب الثاني دي عن الخضر، بيقول ان اثنين من شيوخ الطرق الصوفيه كانوا بيشوفوا ليه الخضر، فقال لهم ايه بنظرهم بقى، فقال لهم تشوفوا الخضر؟ قالوا اه. فقال لهم والله طيب يعني صفوا الخضر وخفوه. فقالوا والله احنا ايه بيجينا بالليل كده في الخلوه شبح شبح اسود كده بيجي. طبعا يا جماعه الواحد لما يجي مثلا منطق العقل يقول يعني واحد جاء بالليل جالك في الخلوه كده وقال لك انا الخضر، طبعا احنا الواحد لازم ايه، طب فين صورتك؟ لو الخضر ليه صوره معانا كنا بصينا في الصوره بس عشان نقول ده الخضر ولا مش الخضر، لكن ازاي اي حد يجي يقول لك انا الخضر كده؟ هو طبعا لا شك ان هو شيطان من الجن. فقال لهم طب امركم بايه؟ قال امرنا ان نزني فزنينا. بسم الله ما شاء الله، امرهم لان ده جاي وحدة من لدن يا جماعة، عالم ده وحي او علم لدن، امرهم بالزنا فايه فزنوا. اذا الخضر ايضا هو المصدر الثاني من مصادر الطلاق عند الجماعة الصوفية. في طبعا الالهام عندهم، وفي الرؤى والمنامات عندهم لها مقام كبير جدا، ايضا الهواتف والكشف الحسي عندهم، لكن اخطر ما في الامر يا جماعه الاسراءات والمعاريج، يدعون ان للولي عندهم اسراءات ومعاريج كما كان للنبي صلى الله عليه واله وسلم. ابراهيم الدسوقي له معراج صعد الى السماوات العلى وتقابل مع الله تبارك وتعالى، كتاب لابن قضيب البان ايضا من اكابر الصوفيه يتكلم فيه عن معراجه، ابن عربي يتكلم فيه عن معراجه، فيقول ان الولي الصوفي يعرج الى السماوات العلى، ويصف لدرجه ان قضيب البان بيقول ان في السماء الثانيه تقابل مع ملك اسمه عبد الله، ملك اسمه يا جماعة عبد الله، والسماء الأولى حمراء والسماء الثانية خضراء والسماء الثالثة صفراء، هي خزعبلات يا جماعة. ده بالضبط زي إيه؟ كان زمان في دول أمريكا اللاتينية الجماعة الهنود اللي كانوا ساكنين أمريكا قبل الجماعة الأمريكان دول، فكان عندهم نبتة كده شجرة معينة كان ياخدوها ويأكلوها يا جماعة، فتعمل لهم سطلة في المخ زي الحشيش والأفيون والكلام ده، فيتهيأ لهم حاجات غريبة قوي خلاص. فهؤلاء القوم أيضا يفعلون نفس القصة، واحد طالع وصف السماء الأولى شكلها والسماء الثانية، ثم انتهى به المقام إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى والعياذ بالله، فنظر إلى الله عز وجل فوجد بجانب الله تبارك وتعالى ثلاثة من الأولياء، عبد القادر والسيد البدوي، وعبد القادر الجيلاني والسيد البدوي، وإبراهيم الدسوقي ومش متذكر الثالث الرابع يعني. الله. طب يا أخي احبكها شوية, قول وجدت جنبه أربعة من الأنبياء تبقى محبوكة مش كده, بلاش أبو بكر وعمر وعثمان تبقى محبوكة, لكن أربعة من الأولياء وجاءوا في عصور متأخرة عن عصور صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. النهاية أو الخلاصة أن مصادر التلقي عند الصوفية تختلف شكلا وموضوعا عن مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة. لذلك الشيخ ابن جبرين بيقسم أهل البدع إلى ثلاثة أقسام أقرأهم سريعا. القسم الأول, من كان منهم داعيا إلى بدعته, ربما كان الرجل من أهل البدع ويدعو إلى هذه البدع, خلاص يألف الكتب ويعمل المجلات ويعملون الأحاديث الصحفية والإذاعية وغير ذلك أو مصيرا لها, وكانت بدعته غير مكثرة, فيجب بغضه بقدر إيه يا جماعة, شوف بقى رغم المعتقدات الفاسدة دي, شوفوا بقى الميزان الدقيق للإسلام, يبقى يجب بغضه بقدر إيه بدعته كما يجب هجره, خلاص, وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. فلا تجوز مجالسته ولا التحدث إليه ولا تزويجه ولا السماع إلى دروسي ولا السير معه. لذلك سئل الإمام أحمد عن رجل واحد بيسأله عن جار له رافضي شيعي, فقال لا تسلم عليه إذا سلم عليك ولا ترد عليه السلام إذا ألقى عليك السلام. والإمام أيضا مالك ينهى عن نكاح هؤلاء القوم أهل البدع هؤلاء, ده إذا كان الرجل داعيا إليه جماعة بدعته غير إيه مكفرة, نبغضه بقدر إيه يعني بغضنا لهذه البدع. أما إذا كان بدعته مكفرة كغلاة الصوفية اللي يجي يقول لك التوحيد لا يمكن أن نعبر عنه أو إن ربنا ينزل أو إن العبد يطلع ربنا ويدخل يفنى فيه والكلام الفارغ بتاعهم ده, خلاص, أو يدعو الأموات والمشايخ كالشيعة الإمامية وغلاة الصوفية الذين يدعمون بتحريف القرآن ويستغيثون بالمخلوقين, فهؤلاء حكمهم حكم الكفار, خلاص يا جماعة. فيجب في باب الولاء والبراء نقول أن حكمهم في باب الولاء والبراء زي مين يا جماعة, زي الجماعة الكفار. القسم الثالث, واحد صاحب بدعة لكن بيخفيها ولا يدعو لها, خلاص, ولا يثير الشبهات بين المسلمين, فهو كالعاصي المخفي لمعصيته, فهذا يجوز أن نجالسه وأن نسلم عليه طالما أخفى يا جماعة بدعته. واحد محب للصوفية هو مش منه محب لي أو ربما كان منه لكن مخفي هذه البدعة, خلاص, يبقى إذن هذه التقسيمات الثلاثة التي أشار عليها ابن جبرين بالنسبة لأهل البدع. وبذلك نكون قد انتهينا من الجزء الثاني من هذه المحاضرة, وهو موقف أهل السنة والجماعة من مين يا جماعة, من أهل البدع كالمعتزلة والرافضة والجهمية والصوفية والأشاعرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعتذر عن الإطالة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.